الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث موصول توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق ابن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أمر الشيباني.
هذا حديث رقم كام؟
باب 37 شيخنا بكتاب الإمارة.
كتاب إيه؟
الإمارة.
فضل الصدقة. نعم.
باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظري قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل بناقة مخطومة فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن زائدة حاء وحدثنا بشر بن خالد قال حدثنا محمد يعني ابن جعفر قال ابن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن الأعمش بهذا الإسناد.
نعم. ففيه فضيلة الصدقة، وأن الحسنة بعشر أمثاله إلى 700 ضعف. فمن تصدق بجنيه وجده 700، ومن تصدق بناقة وجدها 700، وقد يضاعف له سبحانه وتعالى أضعافا كثيرة على قدر ما في صدقة من الإخلاص والمتابعة يكون الأجر. فهذا الرجل جاء بناقة مخطومة يعني في زمامها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وتصدق بها، وقال: يا رسول الله، هذه في سبيل الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هذا في الأجر الأخروي، ويحتمل أن يكون هذا على ظاهره يعني يؤتى ب700 ناقة، ويحتمل أن يكون هذا في الحسنة يعني لك أجر 700 ناقة مخطومة، وهذا في الأجر الأخروي. أما في الأجر الدنيوي فإن من أنفق أخلف الله عز وجل عليه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من صباح إلا وينزل فيه ملكان، يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. وقال: يا ابن آدم، أنفق ينفق عليك. فمن تصدق بصدقة أخلف الله عز وجل عليه في الدنيا قبل الآخرة، أما في الآخرة فهي أجور عظيمة لا يعلم مداها إلا هو سبحانه وتعالى. نعم.
باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره وخلافته في أهله بخير. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن أبي عمر واللفظ لأبي كريب قالوا: حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن أبي عمرو الشيباني عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أبدع بي فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس.
معنى إني أبدع بي فاحملني يعني ليس لناقة، إما هلكت أو كذا ليس لناقة فاحملني. فقال: ما عندي. فقال رجل: يا رسول الله، أنا أدله على من يحمله، أنا أدل على واحد يحمله على ناقة. فقال صلى الله عليه وسلم: من دل على خير فله مثل أجر فاعله. هذا الدال على الخير له مثل أجر فاعله. طب المثلية هنا له مثل أجر فاعله يعني مجرد أن يدل له مثل من تصدق بالصدقة، المثلية هنا من كل وجه ولا ماذا؟ الدال على الخير، من دل على خير فله مثل أجر فاعله. نعم.
م.
طيب هو ليس نية، هو دل يعني هذا عمل دل، قال اذهب الى فلان وكذا فانه عندك، او ادلك على من يعطيك. نعم. لكن هل الدلالة تعدل العمل؟ الدلالة عمل، لكن هل تعدل؟
لولا هو ما عمل.
نعم. نعم.
شفنا ناخذ أجر عمل لكن أصل العمل، أما ما يتعلق به من فضائل وزيادات فهذا لا يتعلق.
نعم.
دل طالب علم على طالب العلم فلو أجر طالب العلم، أما ما يتعلق به إن دعا وحصل من أجر فهذا زيد. نعم.
فيكون هنا المثلية فين؟
في أصل العمل. أجر أصل العمل.
في أصل العمل، يعني مثلا حملوه على ناقة يكون في أصل ماذا؟
في الناقة. أما ما يتعلق بالجهاد وقتل المشركين وغيره من الأعمال فهذا لا يحب، يزيد الفاعل على الدال في هذه.
نعم. إيه؟ طيب أنا بدل إذا بدل من أن أبني مسجد أدل على من يبني المسجد وأوفر مالي ويكون لي مثل هذا. يعني المثلية هنا ليست بإطلاقها، يعني أقول مثلا نروح الحاج محمد أو روح الحاج فلان يعطيكم كذا ماشي، هل أنا أما أروح مثلا لفلان يعطيك كذا وفلان أعطاه من حر ماله تكون المثلية يعني في ذلك سواء؟ تقول ايه عندك ايه؟ يعني يكون المثلية هنا في ماذا يا اخواني؟ في حصول الإثابة لا في القدر، يعني أنت مثاب مثلما يثاب صاحب الفعل، أنت مثاب مثلما يثاب صاحب الفعل، لكن قدر الثواب هذا قدر الثواب يتفاضل بقدر بتفاوت قدر العمل، فأنت على الدلالة لك ثواب وهو على العمل له ثواب، وأجر العامل أعظم من ثواب أجر الدال، فقوله صلى الله عليه وسلم من دل على خير فله مثل أجر فاعله، يعني مأجور مثلما يؤجر صاحب العمل، مأجور مثلما يؤجر صاحب العمل. أما قدر هذا الثواب فإنه يتفاضل، لأن هذا مقتضى أيضا فضل الله سبحانه وتعالى ورحمته على عباده وعدله، فأنا دللت على من يبني مسجدا فبناه، هل أكون مجرد الدلالة فقط مجرد الدلالة لي نفس الأجر؟ يعني هذا رجل من بنى مسجدا لله عز وجل ولو كان مفحص القطرة بنى الله له بيتا في الجنة، بيتا في الجنة، هل أنا حينما أدل يكون لي بيت في الجنة أو أنني لي من الثواب مثلما يثاب هذا الرجل، فأنا لي ثواب وهو له ثواب، لكن ثواب هذا الرجل يتفاوت ويتفاضل عن ثوابي، فهو ثواب أكبر من ثوابي، وثوابي أعلى من ثواب من نوى فقط. إذن عندنا الآن لو الحاصل من حديثه صلى الله عليه وسلم أن من نوى الخير فإنه يثاب. قال عن رجل: لو أن لي مثلما لفلان لفعلت مثلما فعل. هذا رجل نوى فقط، ما دل هذا رجل نوى؟ قال: لو أن لي مثلما فلان من الأموال لبنيت المساجد مثلما يبني المساجد. مثاب على قدر نيته. طيب الثاني دل، هذا الدلالة عمل، فأنا يثاب أعلى من النية، نية ودلالة. طب والذي عمل، الذي عمل هذا أعلى ثوابا لأنه الذي أنفق من حر ماله وأعطى، وإلا لو كانت المثلية من كل وجه لزايد الناس بالخير ولا دل عليه فقط. أنا أدل وفقط أو أنوي وفقط، لكن الله سبحانه وتعالى يزيد من فضله ما يشاء على قدر زيادة العمل، على قدر زيادة العمل. فتكون المثلية في حصول الإثابة، فهو مثاب مثلما هذا يثاب، لكن قدر هذه الإثابة يتفاضل ويتفاوت. هذا الذي يظهر، الله أعلم. نعم نعم. نعم يقع التفاضل على حسب، لا شك لا شك. نعم نعم، هذا الذي تقتضيه الأدلة والنصوص، هذا الذي تقتضيه الأدلة والنصوص. نعم.
قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس حاء وحدثنا بشر بن خالد قال أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه حاء وحدثنا أبو بكر بن نافع واللفظ له قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز قال إيتي فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض فأتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به قال يا فلانة أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه قال حدثنا سعيد بن منصور وابو طاهر
انظروا الإخلاص يا أخواني والصدق فعن أنس بن مالك قال إن فتى من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز أريد الغزو ليس عندي دابة ولا سلاح ولا كذا فقال إيت فلانا فإنه قد كان تجهز فمرض كان قد تجهز عنده الدابة والسلاح وكذا ولكن مرض مرض فأتاه فقال طبعا الواحد لو كان مثلا كثير من الناس أنا أنوي أعمل مسجد أنوي أتصدق على طلبة علم المهم حصل ظروف وما حصل شيء إن أنا تصدقت أو كذا مرض حصل عندي شيء فلا شك أن الإنسان إيه ينصرف عن صدقته ينصرف عن صدقته فإن قال له واحد هات الصدقة وتكات عندك قال والله أنا كنت ناوي ولكن خلاص فلما أتاه فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام اللي هو الفتى يقول له إن رسول الله يقرئك السلام ويقول أعطني الذي تجهزت به أعطني الذي تجهزت به فقال يا فلانة لزوجته امرأته أعطيه الذي تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا لا تكتم شيئا وكأنه هو الذي يريد أن يأخذ وكأنه الذي يقول اعطيني ولا تحبس عني شيئا قال اعطيه ولا تحبسي عنه شيئا فوالله لا تحبسي عنه شيئا فيبارك لك فيه أي شيء تحبسي عنه لن تقع البركة فلا تدخلي شيئا تتكثرين به لكن أخرجيه. فهذا يرجى له إن شاء الله الخير العظيم الذي جهز غازيا, هذا يرجى له الخير العظيم بإذن الله تبارك وتعالى. فهو لو مثل أجر هذا الغازي كما قلنا في حصول الإثابة, والله عز وجل يؤتي فضله من يشاء. فالشاهد الرغبة في الخير تجعل الإنسان يحبر الصدقة ويزينها ويرقى بها إلى أعلى مستوى. أنا ظني أن ما يأتيه من صدق في هذا ربما يفوق صدقته الحقيقية التي يتصدق بها. صدق في هذا أعطيه لا تحبس عنه شيئا. أنا ظني أن هذه الكلمة أعظم من الصدقة, لأن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه الإخلاص والامتثال والرغبة فيما عنده وتعلق القلب به. وإلا الله عز وجل غني يا إخواني عن أموالنا, الله غني عن أموالنا وصدقاتنا غني عنها سبحانه وتعالى. لكن يرى الله يحب أن يرى عبده ممتثلا مسرعا إليه, وعجبت إليك ربي لترضى. الإنسان ما يجادل من يأتيه وإنما يبحث عن سبيل خير ويتصدق وينفق. ففيه أن الإنسان إن عزل صدقة وأخرجها وعزلها أن المستحب أن يخرجها ولا يرجع فيها. قال سبحانه وتعالى ولا تبطلوا أعمالكم, ولا تبطلوا أعمالكم. المستحب الإنسان يخرج صدقته, لكن ليست واجبة عليه ما لم تنفصل عنه, ما لم تصل إلى المتصدق ليست واجبة. لكن هذا يدل على عدم الرغبة في الخير. يعني أنا قلت مثلا المجنة ديت أنا اليوم أخرج صدقة فيستحب أن أمضيه حتى لو حصل ظروف, يستحب أن أمضي هذه الصدقة. لكن لو رجعت فيها فلا آثم طالما أنا لم تصل إلى يد الفقير. لكن المستحب أن أخرجها لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. نعم.
قال وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر قال أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب وقال سعيد حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن بسر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا, ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. قال حدثنا أبو ربيع
ومن جهز طالب علم يتعلم أعطاه كتاب أعطى نفقه فقد طلب العلم ونفع الله به. وطالب العلم هذا ما يخطب خطبة ولا يقول كلمة إلا كان في ميزان حسناته من ساعد به. لما تأتي بكتاب البخاري بكتاب مسلم وتقول خذ هذا تعلم منه أدرس منه, فما ينتفع بهذا الكتاب إلا هو في ميزان حسناتك إن شاء الله, وإنك مأجور على هذا. ولهذا قال العلماء في قول النبي نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأدها كما سمعها, قال سواء أدها بنفسه أو أعطى كتابا فيه نفس السنة أداها عن طريق الكتاب. لو أن رجلا أميا جاء بصحيح البخاري وقال لأولاده خذوا هذا الكتاب ادرسوه وتعلموه واحفظوا ما فيه, فإنه يكون كما لو بلغه تماما إن شاء الله. فالرجل كان في الزمن الماضي يحدث من صدره والرجل يحدث من كتابه. نعم.
قال حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا حسين المعلم قال أبي سلمة بن عبد الرحمن عن بصر بن سعيد عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم من جهز غازيا في فقد غزا, ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا. قال وحدثنا زهير بن حرب
ومن جهز معتمرا ومن جهز حاجا ومن جهز أي عام من أعمال بر جهزه وقال توكل على الله فله مثل أجره, فإنه مأجور الأجر العظيم لأنه جهزه فله على قدر هذا الجهاز. نعم. فالإنسان إن عجز أن يخرج في سبيل الله بنفسه خرج رجلا يخرج في سبيل الله, إن عجز أن يخرج رجلا في سبيل الله وطالب علم دله قال يا أخي روح حضر دول الزيات اتعلم, دله فقط ما جهزوش لا جاب كتاب ولا شيء لا يقدر, لكن دل على حلقة العلم. آخر قال لو أن لي مثل ما فلان من العلم لفعلت مثل ما فعل. هذا نوى أن يكون لو كنت عالما فعلمت الناس فهو مأجور. دل هذا يا أخوان على إيه؟ على أن الله سبحانه وتعالى يأجر عبده على أدنى الشيء من الخير، وهذا فيه توسيع دائرة الخير وتوسيع دائرة العمل الصالح. فإما أن تعمل بنفسك، وإما أن تدل على العمل، وإما أن تنويه، كل ذلك في ميزان حسناتك. فلا تعدم الخير بأي وجه من الوجوه. أنت عالم؟ لا أنا لست عالم. خلاص دل على العالم، انوي لو كنت عالما لفعلت مثل ما فعل العالم. أنت مصنف كتب؟ لا. طيب دل على هذه الكتب وانوي لو كان عندك من العلم لصنفت مثل ما صنف. أنت عندك مال تبني مساجد؟ لا. دل على هذا، قم امسك الميكروفون قول يا جماعة نريد أن نبني المسجد هذا، نريد أن نوسعه، نريد أن نفعل كيت وكيت وكيت، يا إخواني تصدقوا، افعلوا كذا كذا. هذه دلالة. فإن عجزت عن ذلك فنو الخير، لو كان لك مثل ما لفلان من المال فعلت مثل ما فعل. المهم كن فاعلا للخير أو دالا عليه أو ناويا له، هذه كلها من سبل الخير. لكن تحرم نفسك النية والدلالة وذات العمل، هذا من الحرمان، هذا من الحرمان. نعم.
قال وحدثنا زهير بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن علية عن علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان من هزيل فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. قال وحدثنيه إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبد الصمد يعني بن عبد الوارث قال سمعت أبي يحدث قال حدثنا الحسين عن يحيى قال حدثني أبو سعيد مولى المهري قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا بمعناه. قال وحدثنا
نعم
إسحاق
يعني لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما، فرجل يخرج ورجل يجهزه أو يخلفه في أذيب خير، فالأجر بينهما، أي هذا مأجور وهذا مأجور. نعم.
قال وحدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله يعني ابن موسى عن شيبان عن يحيى بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبيه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج.
أي نعم نعم، لعل هذا يعني يوضح ما سبق. يخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، يعني دليل على أنه له أجر ولكن لا يعدل أجر الخارج في سبيل الله. نعم.
باب حرمة نساء المجاهدين.
هذا على تفاوت الأجر، تفاوت الأجر بين من خرج ومن جهزه ومن أعده له. نعم. ومن خلفه في أهله بخير. فالمجتمع المسلم مجتمع قائم بالفضائل والأعمال الصالحة، وكل على ثغر يا أخواني على حسب قدرته. لكن لا تحرم نفسك الخير، لا تحرم نفسك الخير، كل على حسب قدرته، إما أن يغزو وإما أن يجهز وإما أن يخلف له بخير وإما أن ينوي الخير والجهاد. المهم أنه على رتبة وعلى ثغر من هذه الثغور. هكذا قس في أي عمل من الأعمال، في طلب العلم، في بناء المساجد، في النفقات، في أي فعل من هذه الأفعال، فإنه لا تحرم نفسك من شيء من هذه النيات والأعمال على حسب ما يكون من عندك من قدرة على فعل هذا الخير. نعم.
باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال
لو واحد جهز مسجده وجهز الميكروفونات قال والله أنا بجهز، عندي طلبة علم، عندي درس الظهر والعلم درس العصر، أنا بجهز الميكروفونات، قال الميكروفون ده عطلان أنا بجيب ميكروفون كويس عشان إيه الطلبة تقرأ وكذا، هذا على باب من أبواب الخير. والله أنا بجيب فرش، والله أنا بجيب جهاز ناموس طارد للناموس عشان ما لا يؤذيهم، والله أنا بجيب طعام، والله أنا بجيب مياه، والله أنا بجيب كذا، أي شيء أخوان، أي شيء. لو عاد خرج من المسجد كده يقول، لو خرج بعد الفجر إلى بيته وهو نائم يقول الله يكرمهم ربنا يعينهم والله العظيم الناس دي بتجاهد، الله يجزاهم الخير ويكثر من أمثالهم. والله يا أخواني حينما يعود إلى بيته فهو في عبادة جليلة، والله ما يتقلب بهذه النية إلا هو مأجور إن شاء الله، لكن ليس كأجر من جلس وتعلم، لكن على نية. لكن واحد آخر يطلع واخد بالك، الناس دي بتيجي من انتوا ابن رحيم فين، انتوا مش عارف ايه، الله يقطعهم، الله مش عارف ايه، الناس دي مش عارف كذا، ازاي بقى نفكر نوقف الدرس؟ الدرس ده مصرح؟ لا مش مصرح. نعمل ايه؟ نسوي ايه؟ نجيب ايه؟ نعمل كذا، نسوي كذا، وقلبه يغلي كالقدر. قلبه كلما يرى طالب يحمل كتابا يغلي قلبه كالقدر، لا يريد ان يرى هذا المنظر. طب تريد ماذا؟ تريد ماذا؟ لو تعطل درس، لو تعطلت خطبة، لو تعطل فلان، ما الذي ستستفيد منه؟ ما الذي ستستفيده؟ عندك بديل؟ عالم على باب المسجد مطرود منه وموقوف درسه حتى يخرج هذا الدرس، فإن خرج جاء العالم الآخر تعال به وكلنا سنتن ركب عنده. لكن بعض الناس يكره الخير لأجل ذلك، لا أن عنده عوضا. أنا نعم، أنا لو واحد مبتدع من على منهج فاسد، نعم أسعى في إيقاف درسه، أتمنى أن لا يكون له درس. ليه؟ لأنه عطل شيخ السنة، لأنه عطل شيخ الحق، لأنه يبث الشر في الناس. ولهذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخبر أن من الناس من هم مفاتيح للخير، ومن الناس من هم مفاتيح للشر. بعض الناس مسخر لأن يكون مفتاحا في الشر، وبعض الناس مسخر بأن يكون مفتاحا في الخير، مغلاقا للشر. ولهذا العبد الموفق هو العبد الذي يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، أما المخذول الذي خذله الله سبحانه وتعالى هو من يكون مغلاقا للخير مفتاحا للشر، ما يهدأ له باب، ما ينام يا أخوان، يروح مش عارف مجلس مدينة، يروح مش عارف المحافظ، وإيه وهم عالية جدا. الواحد لما يكون له مصلحة في المحافظة مثلا على مدار سنة بيعد لها العدة، واخد بالك؟ والله يا اخوان. لكن في بعض الناس عنده همة كل يوم ماسك شكواه ورايح، يروح مش عارف ايه ويدفع عليه، وده 10 جنيه وده 20 جنيه عشان يمشي مش عارف محضر ويمشي شكواه وكذا، ويتلذذ في النهاية حينما يقف الخير، يتلذذ بهذا، وصل إلى مراده. والقادر المسكين أن الشيطان إنما استعمله في الصد عن سبيل الله، استعمله في الصد عن سبيل الله. والله يقول ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه، وأعلم يذكر الله عز وجل به في المساجد، أعلم ذلك العلم النافع. العلم النافع، أنت ما تجلس تسبح تسبيحك طاعة، لكن هذا قصر على نفسك. لكن حينما تعلم الخير، حينما تعلم الخير وتبلغ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى ما يكون من أنواع الذكر في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع، ترفع بالذكر وترفع بالعلم وترفع بالسنة. فسبحان الله حينما يستعمله الشيطان في إيقاف الخير أو في الصد عنه أو في التحذير منه، ناس تأكل منين، ناس تشرب منين، ناس عايشة منين، ناس بكيلها فلوس، أنت مالك يا أخي، أنت دفعت حاجة، انت مالك؟ سبحان الله يا اخي، انت مالك يا اخي؟ روح اللي بتوع المقاهي يقول انتوا بيجيلكم فلوسكم منين، روح يا اخي للي بياخد الرشوه علنا يقولك مش هقضي مصلحتك لما تعطيني كذا، روح يا اخي اتكلم فيه، ده انت ما اتكلمتش في صاحب رشوه ابدا، ده انت ما اتكلمتش في صاحب مقهى ابدا، ده انت ما اتكلمتش في بلطج البلد يا رجل. انما استعملك، اما تدري نفسك؟ اما تدري مقامك؟ لو نظرت إلى كلماتك إلى مقامك لوجدت نفسك مستعملا من قبل إبليس يريد أن يصد بك عن سبيل الله. أحد مد يده إليك؟ هؤلاء لهم من العفة ما ليس لك ولا لمئة من مثلك. تظن هؤلاء يتسولون؟ هؤلاء والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يغنيهم الله عز وجل، بل احتاج أحد فأنت ليس هم. لكن سبحان الله هكذا الناس بين راغب في الخير عامل له وبين راغب في الشر ساع فيه، وهكذا قسمة البشر. فإذا كنت من هذه القسمة هذا حظك، والله لو علم الله فيك خيرا لاستعملك في طاعته. قال سبحانه إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، لو علم الله فيهم خيرا لاستعملهم، لو علم الله فيهم خيرا لهداهم. زاغوا أزاغ الله قلوبهم، انصرفوا صرف الله قلوبهم. ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرج من عندك قال الذين أوتوا علما إذا قال آنفا بيقول إيه؟ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. هذا قسم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. هناك من الناس من تنزل عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم على قلبه كالثلج يا أخوان، ما شاء الله، برد وسلام وأمن وطمأنينة وانشراح وهداية واستقرار وسعادة. وهناك من تنزل عليه هذه كالبرق، يكاد البرق يخطف أبصارهم. هكذا. فهنيئا لمن استعمله الله في الخير. ولهذا إذا وجدت نفسك تنحرف في السعي إلى الشر قف، واعلم أن هذا من استعمال الشيطان لك، قف ولا تمضي. إذن إما أن تكون عاملا للخير، إما أن تكون شيخا في العلم، وإما أن تكون مساعدا للشيخ، وإما أن تكون دالا عليه، وإما أن تكون محبا له، وإما أن تكون ناويا. المهم تكون على درجة من درجات. وإن وجدت شرا ومعاصي استعذ بالله من هذا، لا تكن منه ولا ناويا إياه ولا دالا عليه ولا غير ذلك. لا زال ابن آدم الأول يصله من إثم القتل ما يصله إلى الآن. كل من دل على معصية وشر فإن أيضا عليه وزر هذه المعصية، ليحملوا أوزارهم وأوزار إيه؟ نعم، إلى يوم القيامة. نعم.
باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهن. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم، وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم إلا وقف له يوم القيامة فيأخذ من عمله ما شاء، فما ظنكم؟
الله أكبر. إذا خرج واحد يجاهد في سبيل الله تخلفه في أهله بالشر، تنتهك عرضه، تعكس امرأته، تعتدي عليه على حرمته. لا، حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم. أمك ماذا تصنع معها؟ لو معك أمك ماذا تصنع معها؟ هل تفكر في ريبة؟ أبدا. كذلك حرمة الغازي كحرمة أمك. أرأيتم يا إخواني كيف يغار ربي على المجاهد؟ أرأيتم يا إخواني كيف يغار الله عز وجل على العامل للخيرات؟ إن هذا لما خرج لله كان حفظه وحصانته على الله، فينزل التشريع الصالح له، فكيف بالأجر يا ترى إذا كان الله يغار عليه سبحانه وتعالى؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين اتقوا الله في نساء المجاهدين، لا يخرج الواحد يعرض رقبته في سبيل الله من أجل حفظ الدين ومن أجل الدفاع عنك، ثم أنت تخلف أهله بشر، تخلف أهله بشر. كيف هذا الرجل يخرج لينفعك الله عز وجل به؟ يحافظ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويربح ما يربح، ويدافع عن حريمك وعرضك ومالك، يكون جزاؤه ماذا؟ أن تخونه؟ يكون الجزاء أن تخونه؟ ومثل يا اخواني لو خرج اخ في عمره، لو خرج احد الى حج، لو خرج واحد في طلب العلم، بالعكس ده لو خرج طالب في طلب العلم وترك ابا كبيرا، انا احتسب خدمة هذا الاب، احتسبه واقول والله انا ان شاء الله ساساعده مثل ما كان يساعده ولده، لان ولده خرج ليطلب العلم. هو طلب العلم ده بيعود على ايه يا اخواني؟ بيعود على المجتمع كله. تفكر طالب العلم هذا في النهاية بتوظف، ولك وظيفة طالب علم. هلا كل الشباب دول مش منتظر وظيفة، ولا واحد من دول منتظر، ما فيش حلق العلم لا تخرج موظفا، لا تخرج موظفا لو تسأله أنت بتطلب علم ليه؟ من أجل أن تحصل وظيفة؟ لا، طالب الطب يحصل وظيفة، طالب الهندسة يحصل وظيفة، طالب التجارة يحصل وظيفة، طالب العلم هذا يحصل ماذا؟ يحصل ماذا؟ يحصل من العلم ما يعود نفعه عليك. طالب العلم يسعى ليكون نخلة، نخلة يطعمك بثمره، حتى ولو حذفته بالحجارة فإنه لا يملك إلا أن يرد إليك أطيب الثمر. هذا طالب العلم. طالب يا شيخ أنا امرأة ماتت وترك كذا وكذا الميراث كذا، شيخ أنا فعلت كذا أمس كذا، خذ الجواب، شيخ أنا كذا كذا، الاستشارة الطبية بكام الآن؟ الاستشارة الطبية بكام؟ وكشف عند الطبيب بكام؟ وتحجز وكذا، وفي بأربع شهور وفي خمس شهور، لكن طالب العلم بادل نفسه وطالع من مسجد ربما يكون عنده حاجة في بيت سريعة وده يمسكه يا شيخ لو سمحت دقيقة واحدة بس يا شيخ، وثاني شيخ دقيقة واحدة بس، ويمكن لو جاء ينام يدق الباب شيخ عندي فتوى والله ما تستعد ما تتأخر يا شيخ يا شيخ بكم بقى ها الفتوى بكم الفتوى بكم الفتوى بكم، بل يأتي ليدلك على الخير يستعمل معك أرقى الأساليب. واحد مثلا بيسبح تسبيح غير مشروع، أو واحد مثلا بيقول كلمة غير مشروع، أو النبي مثلا تيجي تقوله بقى عم حسن سلام عليك عم حسن عامل ايه اخبارك عامل ايه ابنك عامل ايه الولد سافر مش عارف ايه عامل ايه طيب كويس مش عارف كذا كذا، شوف شوف الاسلوب يا عم حسن انت سمعتك بتقول والنبي قال لا يا عم حسن ما ينفعش كده عم حسن والنبي دي حلف بغير الله، النبي يقول من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، تحلفش يا عم حسن ها عامل ايه بقى اخبارك تمام كذا، لكن انت بتدخل الدكتور 700 جنيه و1000 جنيه بتقول يا جيد الدكتور بيقول لك ايه بقى بيستقبلك ازاي اهلا مرحبا حبيبي ازيك عامل ايه، لا ابدا ده هو مش حط النظار واخد بالك، وهم انت اللي تقول انا عندي يا دكتور ده بس حاجه بسيطه كده يعني عندي ايه وياك ان انت تزيد عن السؤال خلاص اياك. طب انت مثلا كشف على بطنك دكتور انا عندي ابنك ايه والله يا اخوانا دخلت على دكتور هذا الدكتور من بلدنا وبقى كبير جدا يعني في القاهره من زمان داخل انا احنا انا وابي وواحد معنا اخر من العائله يعني الكشف 300 جنيه 300 جنيه بس تدخل كده بس يبص كده وكده. طب انا معايا واحد اخر يعني من نفس العيله عايز يستشير بس استشاره يعمل ايه بقى ينادي على في الخارج يجي يقطع الكشف واحنا بقى داخل 300 جنيه ثاني 600 جنيه استشارة 600 جنيه 600 جنيه مش مثلا يسيب واحد مكان واحد واحنا بقى يرحلوا ايه راجل من بلدنا بقى من زمان في الخير بقى راجل عادي كبير قوي وعارف الحاج محمد وعارف الحاج ابراهيم وعارف جارك مش عارف مين وعارف الارض الفلانية وعارف مش عارف كذا يعني حل يا رجل اي حاجة يعني 300 جنيه حتى بقى مجانا و300 جنيه كذا لا ابدا هكذا خلاص انتهت انتهت واستشارة بعد كذا والاستشارة بكذا. إنما العالم هذا طالب العلم هذا الذي يخرج ويوقف نفسه على الطرقات ربما تصطدم به سيارة ربما يؤخذ معه على الطريق ربما وفي النهاية تؤذيه وفي النهاية لا تدعو له وفي النهاية كأنما يحصل لدنيا أبدا إنما هو ينفعه ينفعك الله عز وجل به يدلك على الخير ويحضك عليه فاحذر أن تخلفه في أهله بشر أو في والديه بشر بالعكس إن وجدت ولده تعالى يا ابن تعالى أبوك مشكلة وكلامين وقف في الصف عيب كده عيب كده وقف في الصف تعلم الصلاة واخد بالك لكن بعض الناس لا يتمنى عثرة ولدك يا الشيخ مش عارف إيه وعيال مش عارف إيه لا أخلفه بخير أخلفه بخير عاون ساعد فالنبي صلى الله عليه وسلم يصف أحلى يا إخواني من أعلى أنواع الأساليب فحرمة نساء المجاهدين كحرمة أمهاته وما من رجل من القاعدين يخلف رجلا من المجاهدين في أهله فيخونه فيهم الله أكبر يخونه يخون المجاهد في أهله إلا كان إذا يطور علينا الوزر إيه إلا وقف له يوم القيامة هذا الرجل الذي خان يوقف يوم القيامة بين يدي هذا الزوج فيأخذ من عمله ما شاء خذ من حسناتي ما شئت النبي يقول فما ظنكم يعني ما ظنكم سأخذ كم هذا الذي أغاض الرجل في أهله أغاض في أهله أغاض في أهله يا ترى سيأخذ كم من حسناته؟ نعم.
قال وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا مسعر عن القمة بن مرصد عن ابن بريدة عن أبيه قال قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الثوري. قال وحدثناه سعيد بن منصور قال حدثنا سفيان عن قعنب عن القمة بن مرصد بهذا الإسناد فقال فخذ من حسناته ما شئت. فالتفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فما ظنكم. باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق أنه سمع البراء رضي الله عنه يقول في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله. قال فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم زيدا فجاء بكتف يكتبها فشكى إليه ابن أم مكتوم ضرارته فنزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر. قال شعبة وأخبرني سعد بن إبراهيم عن رجل عن زيد بن ثابت في هذه الآية لا يستوي القاعدون من المؤمنين بمثل حديث البراء. وقال ابن بشار في روايته سعد بن إبراهيم عن أبيه عن رجل عن زيد بن ثابت رضي الله عنه. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر عن مسعر قال حدثني أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال لما نزلت لا يستوي القاعدون من المؤمنين كلمه ابن أم مكتوم فنزلت غير أولي الضرر.
نعم تكلم أنه هنا كلاما طيبا. قال فجاء بكتف يكتبها فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف لأن هذا كان أولا يكتب في القرآن في الألواح في الأكتاف وفيه طهارة عظم المذكى وجواز الانتفاع به لأن القرآن لا يكتب على نجس القرآن يكتب على طاهر فلو ما كان الكتف طاهرا لما كتب فيه. قوله تعالى لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر الآية فيه دليل من سقوط الجهاد على المعذورين لأن الله قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين بل لهم ثواب نياتهم إن كان لهم نية صالحة كما قال صلى الله عليه وسلم ولكن جهاد ونية. وفي أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين. لماذا يا أخوان؟ لو فرض عين هيلزم المريض وهيلزم القوي وهيلزم كل أحد. لو فرض عين يلزم متعلق بالمكلف نفسه إنما فرض كفاية متعلق بالفعل طالما أن الفعل وقع الجهاد وقع فيقع الإثم عن الآخرين. لكن فرض العين أنت ملزم به مثل الصلاة. فقال وفيه رد على من يقول إنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عين وبعده فرض كفاية والصحيح أنه لم يزل فرض كفاية من حين شرعا وهذه الآية ظاهرة في ذلك بل وأظهر منها قوله سبحانه وتعالى لأن قد يقال هذا في المعذور قوله سبحانه وتعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا لهم لعلهم يحذرون فجعل المسلمين طائفتين طائفة تتعلم وطائفة وتتفقه وطائفة تجاهد فإذا رجعت المجاهدة علمتها المتفقهة والمتعلم فدل هذا على أن الجهاد ليس فرض عين على الجميع وإلا وجب على الجميع النهوض له وإنما هو فرض كفاية كالعلم فالجهاد كالعلم ولهذا قال سبحانه وما كان المؤمنون لينفروا كافة لو كان فرض عين لوجب عليهم النفر كافة. نعم أين أصرح من هذه الآية هذه من الآيات طبعا من الآيات الدالة. نعم وأيضا قول طبعا تعالى قول صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا. نعم
باب ثبوت الجنة للشهيد. قال وحدثنا سعيد بن عمرو الأشعثي وسويد بن سعيد واللفظ لسعيد أخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابرا رضي الله عنه يقول قال رجل أين أنا رسول الله إن قتلت قال في الجنة قال فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وفي حديث سويد قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد.
الله أكبر. سؤال يوم أحد لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على الجهاد وكذا، فقال رجل يا رسول الله أين أنا إن قتلت؟ سؤال واحد، أين أنا إن قتلت؟ ما قال ماذا تصنعون في أولادي، فإن لي بيتا لم أتمه بناء، وإن لي أولادا ما زالوا صغارا، وإن لي وظيفة ما زلت أحصل منها ما أحصل ويبقى لي كثير. ما قال شيئا من هذا، إنما قال يا رسول الله أرأيت إن من أنا، أين أنا إن قتلت؟ قال في الجنة. في الجنة، إذن بينه وبين أن يدخل الجنة ماذا؟ لحظة إن قتل. قال فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. وقال وهو عميس قال أبيني وبين أن أدخل الجنة أن آكل تلك التمرات؟ إنه لزمن بعيد. وألقى التمرات وخاض في وسط المشركين فقاتل حتى قتل رضي الله عنه وأرضاه. هذا دليل على رغبة الصحابة في الخير. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو سامة عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا أحمد بن جناب المصيصي قال حدثنا عيسى يعني ابن يونس عن زكريا عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال جاء رجل من بني النبي قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبده ورسوله، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا.
الله أكبر. كل اللي عنده الشهادة. جاء رجل من بني النبي قبيل من الأنصار فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك عبد الله ورسوله، بس هذا اللي قال، لا صلى ولا، ثم تقدم فقاتل حتى قتل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل هذا يسيرا وأجر كثيرا. نعم، تطبيق عملي مباشرة. نعم.
قال حدثنا أبو بكر بن النضر بن أبي النضر وهارون بن عبد الله ومحمد بن رافع وعبد بن حميد وألفاظهم متقاربة قالوا حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا سليمان وهو ابن المغيرة عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيسة عينا ينظر ما صنعت عير أبي سفيان.
عينا يعني متجسسا جاسوسا. نعم. فبعث نبي بسيسة، رجل قال بسيسة. نعم.
قال فجاء وما في البيت أحد غيري وغير رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أدري ما استثنى بعض نسائه. قال فحدثه الحديث قال فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم فقال إن لنا طلبة فمن كان ظهره حاضرا فليركب معنا. فجعل رجال يستأذنونه في ظهرانهم في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه
يعني
حتى
نطلب عير قريش ونريد من هو معنا فقط، اللي ظهره له ظهر وله كذا الآن يخرج معنا. حتى استأذنه أقوام بأن لهم ظهرا في علو المدينة فقال لا إلا من كان ظهره حاضرا. نعم.
فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر. وجاء المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه. فدنا المشركون فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله عمير بن الحمام الأنصاري يا رسول الله جنة عرضها السماوات والأرض.
سبحان الله يا أخوان، النبي ما عنده دنيا يعد بها. النبي ولا في حديث واحد على عرض السنة وطولها وحد صحابته رضوان الله عليه بشيء من الدنيا. لا قال جهدوا وسيأتيكم مغانم، لا قال اخرج وأنا سأبني بيتك وسأزوج أولادك، لم يكن للدنيا ذكر، لأن النبي يعلم أن الله سيخلف عليه بالخير. وثانيا هو يربط الأمة بالجنة وبالأجور العظيمة التي تبقى. فبسهولة جدا يا أخواني قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما قال قوموا جاهدوا، ما قال قوموا كذا، قوموا إلى جنة، لأن هذا أعظم دخول الجنة. فمن قتل دخلها مباشرة، ليس هناك مانع. قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذا الذي كان يملكه النبي الأصحاب، ولم يكن عنده مادة تحفز أصحابه سوى الجنة. وهل أغلى منها؟ وهل أغلى منها حينما توعد سأعدك بألف فدان، ثم ماذا؟ ثم ماذا من الألف فدان لا تزيد على أن تكون آكلا شاربا لابسا فقط. وقد تبتلى بمرض عندك ألف فدان تتمنى النوم فلا تجده، تتمنى أن تطعم طعمة معينة أنت ممنوع منها، ماذا تصنع لك الألف فدان؟ طيب نجعلهم مليون فدان مفيش فرق، نجعلهم 10 مليون فدان مفيش فرق، لك ملك مصر وبعدين هتجلس معنا جنب الحائط مثلا بتلبس ثياب مثل ما نلبس وبتعود إلى بيتك الآن، الواحد فينا الآن مثلا ممكن يعود إلى بيته، هات فول هات جبن قديم هات مش عارف ايه هات شوية سريس هات فول مش عارف كذا، انت بقى نجيب لك فولة والله صار عندنا قرص، طيب اعملوا كوباية شاي بس ظبطيه، لا لا ما بشربش سكر والله، بقى كوباية شاي بس بدون سكر، مر مر عنده ملك مصر ويشرب الشاي مر، واخد بالك حتى بحتة لحمة بس لو فراخ كده سدر بس مش عارف ايه، ماذا صنع لك ملك مصر؟ ماذا صنع لك ملك مصر؟ طيب هب انك تأكل وتشرب لا تمنع من طعام، وبعدين كالعامل يعمل في الشارع، كالعامل يعمل في الشارع ما يمنع من طعام، ماذا تزيد عليه؟ لكن جنة عرضها السماوات والأرض، هذه ماذا تزيد؟ تزيد ما الله به عليم. لهذا النبي ما دل أمته على دنيا، إنما دل أمته على أعلى عملة يتعامل بها البشر، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. الله أكبر. نعم.
قال يقول عمير بن الحمام الأنصاري ورسول الله جنة عرضها السماوات والأرض؟ قال نعم. قال بخ بخ. فقال رسول الله
وكأن الجنة دي أعطيت له يا ربح البيع يا رسول الله، هذا شيء عظيم، كلمة قال للتعظيم بخ بخ. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله.
فيها لغتان، يقول إنه فيها لغتان، إسكان الخاء وكسرها منونا، كتاب تهذيب الأسماء والوقت النووي، حد عنده كتاب هذا؟ هذا ذكرني به، لأن الكتاب ده من فترة نحن نريد أن نشرحه الحقيقة، ضبط الأسماء والكنى والكلمات، عمير بن الحمام قد ضم الحاء وتخفيف الميم، بخ بخ في لغتان، إسكان الخاء تقول بخ بخ، أو كسرها منونا بخن بخن تقول بخن بخن أو بخ بخ، وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. نعم. إنما احنا اليوم احنا نقول ايه ياهو، غلط. تعرف أساس يهودي ايه؟ كلام الصوفية، الصوفية عندهم ذكر الله عز وجل أول حاجة يقولك لا إله إلا الله، ده المبتدأ، بعدين إذا ارتقى في الطريق شوية يختصر يقول الله الله، يبقى ذكره الله الله، لكن المبتدئ ذكره لا إله إلا الله، بعدين شوية إذا ارتقى يختصر الذكر من الله الله إلى هو 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 هو، يعني يذكره بالضمير، يذكره بالضمير. يبقى إذا أنت الآن حينما تقول يا هو يعني يا الله عنده، يا الله يا هو يعني يا الله، طبعا الله ما يذكر بالضمير هكذا، أقول يا هو يا أنت يقال يا الله إذا كنت تدعو، أما تذكر ما تقول الله الله الله، ليس في السنة من قال الله الله الله، لكن من قال سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، من قال لا حول ولا قوة إلا بالله، من قال لا إله إلا الله، هذا هو الذكر، لم يرد في السنة الذكر باسم المفرد فضلا عن الضمير، لكن لو تدعو يعني يا الله، ودي يا الله ليست مفردة جملة، يعني يا الله أعطني، يا الله أرزقني، يا الله أنصرني، على حسب ما تستنصر الله عز وجل فيه. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحملك على قولك بخ بخ؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون من أهلها.
الله
قال
فإنك من أهلها. ما يحملك على هذه الكلمة العظيمة، ما يحملك على هذه تعظمي تفخمي؟ قال لا يا رسول الله والله إلا رجاء أن أكون من أهلها. الله أكبر. قال فإنك من أهلها. إيه يا أخواني المسألة بسيطة خالص قريبة جدا، قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. بخن بخن يا رسول الله. قال ما حملك على بخن بخن؟ قال لا والله يا رسول الله إلا رجاء أن أكون مالية. قال أنت من أهلي عادي خالص بسيطة جدا بسيطة بسيطة مثل عكاشة لما قال النبي في 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والعذاب هم الذين لا يسترقون ولا يكتبون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. قال رسول الله ادعو الله أن أكون منهم. قال أنت منهم بس كده أنت منهم. هذه ناقة يا رسول الله مختومة أبشر بسبعمائة ناقة يوم القيامة أبشر بسبعمائة ناقة يوم القيامة. نعم. قال فإنك من أهلها هنيئا له. نعم.
فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن ثم قال لئن أنا حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة.
حياة طويلة وهو من أهل الجنة. لماذا يبقى حياة طويلة إن أكل التمرات؟ وماذا عسى في أي وقت أن يأكل فيه التمرات؟ دقائق معلومات إنها لطويلة تحول بيني وبين جنة عرضها السماوات والأرض. أرأيتم إخواني الواحد في أمر الدنيا قد يرمي ولده؟ يبقى ولده في إيده خليك يرمي دلوقتي أنا إذا أراد شيئا. والله ربما رغيف خبز ها إلا وقف على الطابور في الخبز فقط ربما رمى ولده من أجل الخبز. يرمي ولده يرمي ما في يده. إذا رغب الإنسان في شيء رمى كل شيء اسكت خلاص ويرمي الشيء ويقوم ليأخذ ما هو أعلى ولا يبالي بهذا الأمر. إن كسر الإناء كذا أو كذا ما هو مشكلة في سبيل أن يحصل شيئا. كيف إذا كانت جنة وليست جنة في باب الآن الدعوة العامة إليها لكن لقد صار هذا الرجل من أعيانها. أنت منها أنت منها. إذا ماذا بقي؟ بقي أن أموت. إذا إنه لزمن بعيد أن أكل تلك التمرات. فألقى التمرات إنها لحياة طويلة لئن أنا حييت حتى أكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلة. قال فرمى بما كان معه من التمر ثم قاتلهم حتى قتل رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد واللفظ ليحيى قال قتيبة قال حدثنا وقال يحيى أخبرنا جعفر بن سليمان عن أبي عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت أبي وهو بحضرة العدو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رس الهيئة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال نعم. قال فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام ثم كسر جفن سيفه فألقاه ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل.
الله أكبر. مجرد أن قال أبو موسى الأشعري إن النبي يقول إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رف الهيئة لا يؤبه له في ثياب قديمة وحال متواضعة فقال يا أبا موسى أنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ يقول الجنة تحت ظلال السيوف؟ سمعت هذا؟ قال نعم. فرجع إلى أصحابه الله أكبر الله أكبر فقال أقرأ عليكم السلام أقرأ عليكم السلام السلام عليكم أستودعكم الله. ثم كسر جفن سيفه غمد السيف كسر لا حاجة أن أعيد السيف إلى غمده لا إعادة للسيف بعد هذه اللحظة. ثم تقدم فقاتل حتى قتل. أقرأ عليكم السلام سلام إلى الجنة. الله أكبر. الآن يفعلها الشباب التكفير التفجيري لكن بضلال وانحراف يؤززهم قادتهم يلا أخرج الآن فجر المبنى هذا وأنت إلى الجنة. ولهذا نسمع تسجيلات لهم اللي يودع أمة واللي يقول إلى الجنة وما يدري المسكين أنه إلى وعيد الله لا إلى وعده إلى النار وعيدا لا إلى الجنة وعدا. فإنك قاتل لنفسك فإنك قاتل نفسك قاتل للمسلمين. قنبلتك هذه تدري مداها؟ هب أن مديرية الأمن كفرة لكن من يبيع بجوار المديرية؟ من يمر بالشارع من عجوز؟ من يمر بالشارع من رجل صالح إن يقرأ كتاب الله أو سنة رسول الله؟ من يمر؟ من يمر ما حكمه؟
تلقى الله بامرأة عجوز أو برجل كبير أو بطفل صغير تحمله أمه على كتفيها؟ من الذي علمك هذا أن يكون جهادك في ساحات المسلمين، أن يكون جهادك للمسلمين لا أن يكون جهادك لأعداء الدين؟ ولو كان لأعداء الدين لما جاز أن تقتل نفسك. من الذي علمك؟ قاتل الله الجهل. شباب شباب راغب في الخير لو دل على السنة لنفع الله به أمة الإسلام. ثم إنني سائل أين أنتم من هذا الفضل العظيم؟ لقد دل النبي على الجهاد ثم كان أول من يجاهد، دل النبي على الجنة فكان أول من يرغب، دل الصحابة على هذا فكانوا أول من يتقدم، ودللتم أنتم على هذا فكنتم في بيوتكم بين أولادكم يفتي الواحد الفتوى ثم يعود حاملا الفكهة في أكياسها واللحم في أوراقه ويعود نثيرا ذلك بين ولده. كل يا محمد، كل يا خديجة، كل يا زينب، كل يا زوجتي، ثم تقوم تتنعم بزوجتك على فراشك وشباب المسلمين هكذا يجدون القتل بين يديك ولك النتيجة في النهاية. نحن الذين نحمس الشباب، نحن الذين قدنا دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، نحن الذين لماذا لا نرى أبناءكم؟ لماذا لا نرى زوجاتكم؟ لماذا لا نراكم تلبسون الأحزمة الناسفة؟ ما رأينا قائدا من قوات فلسطين إلى الآن حماس إلى الآن قتل في بحزام ناسف، لا خالد مشعل ولا اسماعيل هنية ولا وكثير من شباب المسلمين هكذا. ما رأينا أسامة بن لادن فجر نفسه، ولا رأينا أيمن الظواهري فجر نفسه، ولا ابن أيمن الظواهري، ولا ابن أسامة بن لادن. لكن أبناء المسلمين الذين يغرر بهم، أتكون الجنة موقوفة على هؤلاء الشباب ولستم راغبين فيها؟ ألم ترغب في الجنة يا أسامة بن لادن وولدك؟ ألم ترغب في الجنة يا أيمن الظواهري؟ ألم تحركك جنة يا عبد المقصود؟ قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض إن كان هذا طريقا للجنة. لكن لا، أبناء المسلمين، أبناء المسلمين، ابن الحج فلان وابن حج علان الذي ضحك عليه في موقع تكفيري، تعالى يا ولد إلى الجهاد، حي إلى جنة عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، لكننا سبي العدو فهل ترى يوما نعود إلى أوطاننا ونسلم؟ حي على الجهاد يا خيل الله اركبي. والشباب يظن أن الجنة في هذا. لا، أقرأ عليكم السلام، جهاد في سبيل الله، أقرأ عليكم السلام. لئن بقيت لأن آكل تلك التمرات إنه لزمن بعيد. من الذي حرك رسول الله؟ رسوله هنا، هنا النص، أبا موسى أسمعت هذا من رسول الله؟ يا صحابي أعد على مسامعي قول رسول الله، أسمعت هذا من رسول الله؟ نعم سمعت هذا من رسول الله. بس خلاص، جزاك الله خير يا أبا موسى، دللتني على ما قال الرسول. حركه النص، ما حركه هوى، ما حركه فتوى ضالة، ما حركه فتوى انحراف، ما حركه ذلك. رأيتم كيف يدفع شباب المسلمين الثمن للتربية السيئة؟ أعرفتم قيمة طلب العلم؟ كان يمكن أن يكون أي شاب من هؤلاء الشباب ضمن هذه المجموعة أو يربي عليها. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد
حدثنا ابدأ حدثنا محمد بن حاتم. أنتم من حدثكم؟ عندكم محمد بن حاتم، عندكم عفان، عندكم حماد، عندكم ثابت، عندكم يحيى ابن يحيى التميمي؟ ما عندهم يا اخواني، ما عندهم حدثنا فلان، انما حدثني قلبي عن ربي، حدثني هوايا. نعم.
قال حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد قال اخبرنا ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال جاء ناس الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا ان ابعث معنا رجالا يعلموننا القران والسنه، فبعث إليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، فيهم خالي حرام يقرؤون القرآن وتدارسون بالليل يتعلمون.
حرام هذا خال أنس، خال أنس أخو أم سليم. نعم.
وكانوا بالنهار يجوؤون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لأهل الصفة وللفقراء.
شوف ترجمة للقراء الذين بعثهم النبي، ترجمتهم ماذا؟ يقرؤون القرآن يعني يحفظونه، ويتدارسون بالليل يتعلمون، وكانوا بالنهار تبدأ بالليل وبالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد ويحتصبون, يروح يعمل يحتطب فيبيعونه, يبيعون الحطب هذا ويشترون به الطعام لأهل الصفة. الله أكبر, في عمل أجل من هذا؟ هذه ترجمة القراء. أرسل معهم النبي هؤلاء ليعلمونهم الدين, فبعثهم النبي إليهم.
فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم إليهم فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان, فقالوا
خانوهم وقتلوهم, خانوهم وقتلوهم, سبحان الله. نعم.
فقالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. قال وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه, فقال حرام, فست ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه إن إخوانكم قد قتلوا, وإنهم قالوا اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا.
الله أكبر, هذا حرام. من أحد هؤلاء القراء جاء رجل من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه, قال حرام, وجعل الدم يسير على وجهه ويأخذ الدم ويضعه على وجهه ويقول فزت ورب الكعبة, فزت ورب الكعبة. فاز بماذا يا أخوان؟ فاز بماذا؟ فاز بالجنة. فزت ورب الكعبة, لا ما ندم, ما ندم. هؤلاء القراء قتلوا جميعا وهم يقولون اللهم بلغ عنا نبينا, ما أحد يعلم عنهم, بلغ عنا نبينا, وبلغ الوحي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهم. الله أكبر. أن قد لقيناك في فضيلة ظاهرة الشهداء وثبوت الرضا منهم ولهم, وهو موافق لقوله تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه. قال العلماء رضي الله عنهم بطاعتهم ورضوا عنه بما أكرمهم به وأعطاهم إياه من الخيرات. لا شو بقى تأويل النووي, والرضا من الله تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة, فيكون من صفات الأفعال, وهو أيضا معنى إرادته فيكون من صفات الذات. هذا طبعا تأويل الصفات, نما الرضا نقول الرضا هذا صفة لله سبحانه وتعالى ثابتة له عز وجل. نعم.
قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت قال أنس رضي الله عنه عمي الذي سميت به لم يشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدرا, قال فشق عليه, قال أول مشهد
يعني
شهده
خال أنس, عم أنس, خال أنس حرام, حرام ابن ملحان هذا الذي قتل فجعل يأخذ الدم ويقول فست رب الكعبة. طب عم أنس وأنس بن النضر قال وبه سميت أنس على اسم عمي. نعم.
قال أول مشهد شهده رسول الله صلى الله عليه وسلم غيبت عنه, وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يراني الله ما أصنع. قال فهذا أن يقول غيرها. قال فشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد, قال فاستقبل سعد بن معاذ فقال له أنس يا أبا عمرو أين؟ فقال واها لريح الجنة أجده دون أحد. قال فقاتلهم حتى قتل. قال فوجد في جسده 84 من بين ضربة وطعنة ورمية. قال فقالت أخته عمتي الربيع بنت النضر ما عرفت أخي إلا ببنانه. ونزلت هذه الآية رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قال فكانوا يرون أنها نزلت فيه وفي أصحابه.
الله أكبر. تقول أجدوه دون أحد اللي رايح الجنة. يقول النووي محمول على ظاهره, وأن الله تعالى أوجد ريحها من موضع المعركة, وقد ثبت الحديث أن ريحها توجد مسيرة 500 عام, لكن قد يكون هذا لأنس فقط لفضل فيه, فيكون قد شم رائحة الجنة شما حقيقيا, والله عز وجل على كل شيء قدير. فلما تعلق القلب بالجنة قربها الله عز وجل, قرب ريحها لأنس. يقول سعد بن معاذ فوالله ما طقت ما فعل يا رسول الله. نعم. قوله فهاب أن يقول غيرها, لأنه قال وإن أراني الله مشهدا فيما بعد مع رسول الله لا يراني الله ما أصنع. قال فهاب أن يقول غيرها, أبى أن يقول غيرها من التزامات فيعجز عن أداء تلك الالتزامات, وهؤلاء كانوا إذا عاهدوا الله صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فخشي أن يقول شيئا لا يقوم به. ما زاد على هذا؟ لا يراني الله، لا يراني الله ما أصنع. نعم، وصدق والله.
باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت أبا وائل قال حدثنا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا عربيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل يقاتل المغنم ورجل يقاتل ليذكر ورجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، كلمة الله أعلى فهو في سبيل الله. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن العلاء قال إسحاق قال أخبرنا، وقال الآخرون حدثنا أبو معوية عن الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن أبي موسى رضي الله عنه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله، الرجل يقاتل منا شجاعة، فذكر مثله. قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتال في سبيل الله عز وجل، فقال الرجل يقاتل غضبا ويقاتل حمية، قال فرفع رأسه إليه وما رفع رأسه إليه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله.
فالنبي أعطى جوابا جامعا مانعا، تقول رجل يقاتل حمية يقاتل شجاع يقاتل كذا، تتعدد الأغراض. فسئل النبي عن ذلك أي ذلك في سبيل الله، فوضع النبي جوابا جامعا مانعا فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الجامع لا يكون في سبيل الله إلا من قاتل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء كلمة الله، ليس لإعلاء حزب ولا لإعلاء شعار ولا لكسب مال ولا من أجل مغنم ولا من أجل زواج ولا من أجل كذا، إنما لتكون كلمة الله العليا. فدل ذلك على أن أي غرض خلاف طاعة الله سبحانه وتعالى فإن العمل يرد على صاحبه، وهذا فيه الإشارة إلى الشرط الأول من شرط قبول العمل وهو الإخلاص. جاهدت، علمت، أنفقت، بنيت المساجد، أي عمل ما يصلح أو لا يكون لك فيه أجر إلا إذا كنت تبتغي بذلك الأجر من الله سبحانه لتكون كلمة الله العليا. نعم.
باب من قاتل
الذي هذا الحديث ليس في طرق عن ابن عباس. نعم، ما جاء عن ابن عباس من أي طرق بألفاظ مختلفة. شوف كده. نعم.
باب من قاتل الرياء والسمعة فاستحق النار. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا ابن جريج قال حدثنا يونس بن شعيب يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرق الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل أهل الشام أيها الشيخ حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها قال فما عملت فيها؟ قال قاتلت فيك حتى استشهدت. قال كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه
قاتل حتى قتل، يعني جاء بالعمل، جاء بالعمل وأعلى العمل، قاتل حتى قتل ولكن لم يؤجر عليه، لم يوجد عليه لأنه لم يكن لوجه الله عز وجل. قس على ذلك كل عمل، تتعلم، تخطب، تصنف الكتب، فالناس يحسدونك على العمل وأنت من أهل النار. لهذا لا يغتر الإنسان يا أخواني بثناء أحد ولا باجتماع الناس حوله ولا بكثرة العمل، ما في أعلى من أن تجود بنفسك، من أن تقتل، في أعلى من هذا؟ ولكن لما كان صاحب هذا الفعل لا يبتغي بفعله وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يكون سببا في العذاب لا سببا في الرحمة وحصول الخيرات. لهذا لا تتحرك ولا تتكلم لا تصنف لا تدرس لا تفعل فعلا من الطاعات إلا إذا ابتغيت بذلك وجه الله سبحانه وتعالى. والإخلاص يكثر القليل ويعظم الحقير، ولهذا قد يكون الإنسان يدعو ليله ونهاره إلى الله عز وجل وهو من أهل النار، يصنف عشرات الكتب وهو من أهل النار، يرد على المبتدعة وهو من أهل النار، لأنه ما أراد أن تكون كلمة الله العليا، إنما أراد أن يكون ذكره هو الأعلى. فأنا أرد على أهل أواء لماذا؟ من أجل أن يقال فلان يرد على أهل أواء، ما شاء الله فلان ناصر للسنة قامع للبدعة، ما شاء الله. تعجبه العبارات في الألباني فيريد أن يكون مثله، تعجبه العبارات في ابن باز فيريد أن يكون مثله، اشتهى العبارات لكن لم يشتهي الأجور والخيرات والجنات، إنما أراد حظا عاجلا أن يقول الناس إن فلانا لعالم، إن فلانا لمجاهد، إن فلانا لناشر لهذا المنهج، ليس لك من وراء ذلك حبة خردل من أجر، بل إنك في النار. نعم.
ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار.
انتبه أخواني، مسألة دقيقة هنا، ليس من عمل لغير الله عز وجل حبط عمله وحرم من الأجر فقط. لو كان إذا عملت عملا ورأيت فيه حرمت من الأجر فقط لهان خطبه شيئا ما، ولكنك تعذب على معصية الرياء. فأنت الآن إيه؟ فأنت الآن يحبط عملك لا أجرك فيه، وأيضا متوعد بالنار، لأن الرياء معصية. ولهذا هنا ليس فقط قد حرم من الأجر، ولكن انضاف إلى ذلك عذابه. نعم.
ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، قال فما عملت فيها؟ قال ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد، فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. قال وحدثناه علي بن خشرم قال أخبرنا الحجاج يعنى بن محمد عن ابن جريج قال حدثني يونس بن يوسف عن سليمان بن يسار قال تفرج الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له ناتل الشامي، واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن حارث.
ناتل الشامي هذا اسم رجل، ناتل، نعم،
عندي بالضفش،
ناتل الشامي، نعم،
في النسخة هنا بالضفش
ناتل، لا هو هو الشامي هذا وصف له الشامي، ما تجيش بقى الشامي مع ناتل، ناتل،
ناتل الشامي،
نعم.
قال واقتص الحديث بمثل حديث خالد بن الحارث. باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. قال حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا عبد
يقول
الله
يقول النووي وفيه أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك مخلصا، وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى مخلصا. لهذا يا أخواني ما جاهد الإنسان نفسه على شيء أعظم من مجاهدته على الإخلاص، أعظم من مجاهدته على الإخلاص. وقد يسافر الإنسان في طلب العلم وهو مأزور، وقد يدعو الإنسان ليلة النهار وهو مأزور، وقد يقاتل حتى يقتل وهو مأزور، وقد يحج فيقول لبيك اللهم لبيك فيقال له لا لبيك ولا سعديك، وقد يصلي وترد صلاته في وجهه. فلا بد من الإخلاص، لا بد من ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. أرأيت امرأة تعقد عليها وتتزوجها وتنفق عليها ثم تعاشر غيرك، يا ترى ماذا سيكون قدر هذه المرأة عندك؟ أرأيت أجيرا تستأجره وتدفع له المال ويعمل لغيرك؟ قال تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركة. نعم. ولهذا الإخلاص من أعظم الأمور التي تحتاج إلى مجاهدة، فهو لم يفرض مرة واحدة في العمر ولا في السنة ولا 5 مرات حتى في اليوم والليلة، إنما هذا الإخلاص معك كل لحظة، في كل حرف، في كل كلمة، في كل نظرة، في كل كلمة تكتبها، في كل جنيه تنفقه. صعب. ولهذا قال بعضهم إن لنصبر على مجلدة السيوف أو ضرب بالسياسة أو كذا، ولا نقوى على الإخلاص. يقول نقوى على تحمل هذا ولا نقوى على الإخلاص، لأن يعني إخلاص إخواني عزيز وصعب، كل لحظة تمر عليك. شوف لو أنت خطيب تكلمت 1000 كلمة لا ييأس الشيطان، كل كلمة يعرض عليك الرياء. طب لو أنت أخلصت 999 خلاص يمل مثلا إذا وصلت إلى 900؟ لا أبدا أبدا. شوف لو قلت في نهاية الخطبة وصلى الله وسلم وبارك على محمد، يريد أن يختلسها منك، يريد أن يختلسها منك أي شيء. فلهذا الإخلاص على مدار النفس، النفس. نعم.
باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا عبد الله بن زيد بن وزيد أبو عبد الرحمن قال حدثنا حيوة بن شريح عن أبي هاني عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. قال حدثني محمد بن سهل التميمي قال حدثنا ابن أبي مريم قال أخبرنا نافع بن يزيد قال حدثني أبو هاني قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلثي أجورهم، وما من غازية أو سرية تخفق وتصاب إلا تم أجورهم.
نعم. هذا الحديث مشكل. يقول ما من غازية، النبي يقول ما من غازية تغزو في سبيل الله، يعني ما من طائفة سرية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة، إذا أصابوا غنيمة من غزوهم، إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث، وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فالظاهر هنا أن الغنيمة تنقص الأجر، وأن الغنيمة تذهب بثلثي الأجر ويبقى الثلث الأخير. هذا مشكل، إذ إننا نعلم من المحكم أن الأجر لا ينقص، وأن الإنسان إذا غنم كانت الغنيمة هذه تبعا فهو مأجور على جهاده، ينال الأجر كاملا. وهذه الغنيمة إنما هي رزق رزقهم الله عز وجل إياه، فكيف يعاقبون بنقص الأجر؟ لا، لا حاجة هذه في الغنيمة. إذا تكون هنا الغنيمة كأنما هي وبال وليست مكافأة، إذا كانت غنيمة تنقص أجري لا حاجة لي في الغنيمة. فالظاهر مشكل. قال النووي رحمة الله عليه: وأما معنى الحديث فالصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم، وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم، فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو، وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة كقوله: منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها أي يجتنيها. فهذا الذي ذكرنا هو الصواب وهو ظاهر الحديث، ولم يأتي حديث صريح صحيح يخالف هذا، فتعين حمله على ما ذكرنا. وقد اختار القاضي عياض معنى هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالا فاسدة، منها قول من زعم أن هذا الحديث ليس بصحيح، ولا يجوز أن ينقص ثوابهم بالغنيمة كما لم ينقص ثواب أهل بدر وهم أفضل المجاهدين وهم أفضل وهي أفضل غنيمة. قال وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راويه مجهول ورجحوا الحديث السابق في أن المجاهد يرجع بمنال من أجر وغنيمة فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرته رجال ولأنه في الصحيحين وهذا في مسلم خاصة وهذا القول باطل من أوجه فإنه لا تعارض بينه وبين هذا الحديث المذكور فإن الذي في الحديث السابق رجوعه بما نال من أجر وغنيمة ولم يقل إن الغنيمة تنقص الأجر أم لا ولا قال أجرك أجر من لم يغنم فهو مطلق وهذا مقيد فوجب حمله عليه. وأما قول أبو هانئ مجهول فغلط فاحش بل وثيقة مشهور روى عنه الليث بن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأئمة ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه. هذه فائدة أحمد يعني دائما ندنو عليه يكفي في توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه أو نقول إيه احتجاج مسلم على وجه لا يرد به الراوي حتى لو الراوي فيه كلام فيكون احتجاج مسلم له به في هذا الموضع في موضع لا ينتقد عليه يكون هذا الموضع إذا نقول مسلم لا ينتقد عليه على الراوي فيه فأمن المؤاخذة. قال وأما قولهم إنه ليس في الصحيحين فليس لازما في صحة الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهم. نعم صحيح إن حديث الصحيحين أعلى لكن ليست هي شرطا للصحة وفقط. وأما قولهم في غنيمة بدر فليس في غنيمة بدر النص أنهم لو لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أجرهم وقد غنموا فقط وكونهم مغفورا لهم مرضيا عنهم ومن أهل الجنة لا يلزم ألا تكون وراء هذه مرتبة أخرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم الأجر. ومن الأقوال البطيئة ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال لعل الذي تعجل ثلثي أجر إنما هو في غنيمة أخذت على غير وجهها وهذا غلط فاحش إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأجر. وزعم بعضهم أن المراد أن التي أخفقت يكون لها أجر بالأسف على ما فتاه من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله وهذا القول فاسد مبين لصريح الحديث. وقال بعضهم أن المراد أن التي أخفقت يعني ليس لها غنيمة يكون لها أجر بالأسف على ما فتاه من الغنيمة فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله وهذا القول فاسد مبين لصريح الحديث. وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من خرج بنية الغزو والغنيمة معا فنقص ثوابه وهذا أيضا ضعيف والصواب ما قدم وما هو الذي قدم نعيده هذا مرة ثانية أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر. هذا الذي رجحه يعني يريد أن يقول بأن من غزا وغنم فإنه ليس كمن غزا ولم يغنم. طيب ليس كمن غزا ولم يغنم قد يعوض الله سبحانه وتعالى المجاهدين نتيجة فقدانهم الغنيمة الأجور العظيمة ما في مشكلة. بقي الإشكال وهو يقل الأجر لماذا؟ هل هو أقل بالنسبة للطائفة الأخرى أو هو أقل في ذات الأجر وأن الغنيمة تذهب بأجر المجاهد بثلثيه؟ لو قلنا على وجه المفاضلة فيكون هذا أقل هذه الطائفة التي غنمت أقل من التي لم تغنم فهذا معقول لكن ذات الأجر يقل. هذا المشكل في الحديث يقول وأن الغنيمة هي في مقابل جزء من أجر غزوهم كانما يقول هذه الرجعة إلى ذات الأجر فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم المترتب على الغزو وتكون هذه الغنيمة من جملة الأجر يعني له ثلث أخروي وله ثلثان دنيوي ويقول لا صح إنه يقول لا صح غيره أما دي والله ففي النفس منها أشياء وليس شيء واحد. أنا لا أريد الغنيمة، أنا أريد الأجر، لن أخذ الغنيمة. الغنيمة التي تذهب بثلثي أجري والتي ما قصدتها إلى ما جاءت تبعا، وأنا أقاتل تكون كلمة الله العليا والتي كفأني الله وجعلها رحمة لهذه الأمة في هذا. إذن يكون أجر بقى من كان غنيمته تحرق كاملا ليأخذ الأجر كاملا، وأما أنا أخذ ثلثين من الأجر ويبقى لي ثلث في الآخرة، هذا مشكل معناه، وإن كان هو الظاهر في النص إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم الثلث. هل يا ترى من الآخرة من الطائفة الأخرى ولا من الآخرة الدار الآخرة؟ وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم. فأن يكون هذا بالنسبة للطائفة الأخرى هذا معقول، فإن من غنم جاهد وغنم ليس كمن جاهد ولم يغنم. إذا قلنا يذهب الثلثان إذا كان قصده الجهاد والغنيمة فنعم، لأن النية صارت مشركة. أما أن يخرج ليقاتل لتكون كلمة الله العليا فيرزق أكتاف هؤلاء وأموال هؤلاء فينقص الأجر الأخروي علامة، فهذا في النفس منه شيء. فالذي يظهر أن هذا إذا قلنا يكون النقصان باعتبار الطائفة الأخرى، أو النقصان في حق من خرج بنية مشركة. أما من خرج تكون كلمة الله العليا فإنه لا ينقص من أجل شأنه، وإلا لزهد الصحابة في ذلك، فإن الصحابة كانوا أحرص على الخير في الأخروي منه على الخير الدنيوي، ولا جاء الصحابة وقال يا رسول الله نريد مغنما. إذا كان الصحابة فقراء المهاجرين، فقراء المهاجرين أتوا يشتكون للنبي صلى الله عليه وسلم أن إخوانهم الأغنياء يسبقونهم في باب وهو باب النفقة، فهم أحرص الناس على الخير. نعم انتبه انتبه دلوقتي يا عبد اللطيف، ما نخلص الإشكالية دي ونرجع إلى الحديث. إيه نعم،
وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر مع التسوية فيه للغانم وغير الغانم، إلا أن الغانم عجل له ثلث أجره وهما مستويان في جملته، وقد عوض الله من لم يغنم في الآخرة ما فاته من الغنيمة، والله يضاعف لمن يشاء. قال ابن عبد البر رحمه الله: وهذا إنما فيه تعجيل بعض الأجر مع التسوية فيه للغانم وغير الغانم. وغير الغانم
بعض الأجر
مع التسوية فيه للغانم وغير الغانم، إلا أن الغانم عجل له ثلث أجره وهما مستويان في جملته، وقد عوض الله من لم يغنم في الآخرة ما فاته من الغنيمة، والله يضاعف لمن يشاء.
طب لماذا الثلثين؟ ما يكون قد أخذ كل شيء، أخذ الغنيمة، لماذا الثلثين؟ ثلثين من ماذا؟ كلام عثيمين ماذا قال؟
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: وهذا الحديث لا شك أنه من المشكلات، إلا إذا قيل هؤلاء الذين أصابوا الغنيمة صار في قلوبهم ميل إليها وقصد لها، فنقص أجرهم بذلك.
نعم.
وأما أناس خرجوا للجهاد في سبيل الله بنية خالصة فجاءتهم هذه المغانم فكيف ينقص أجرهم؟ في هذا إشكال عظيم، فيجب أن يؤول الحديث إلى أن المراد أنهم إذا غنموا صار في قلوبهم ميل إلى هذه الغنيمة، أما كونه ينقص الثلث
وهذا مشكل من الشيخ أيضا. إذا غنموا مالوا، لا، لأنه بعد الغنيمة إذا مال فهو ميل طبيعي، ميل له أخذ عليه، لكن لو خرج حال الخروج مشركة نيته مع بين هذا وذاك، فهو يقاتل تكون كلمة الله العليا ويقاتل ماجد المغنى ويقاتل الغنيمة أيضا، فينقص الأجر. فمن خرج ليحج ويتاجر، ومن خرج ليجاهد ويغنم، لا شك أنه ينقص أجره بسبب هذا التشريع. أما بعد الغنيمة وتعلق قلبي فهذا لا إشكال فيه لأن الجهاد قد انقضى. لكن المهم من أن الشيخ استشكل الموضع، وأنه هذا الموضع لا تأويل له يصح إلا بهذا الباب فعلا، أنه يكون هذا الأجر قد نقص بحسب ما حصل من تشريك في النية بشيء ينقصه، لا مجرد أنه يغنم، وإلا لكانت الغنيمة سببا في ذهاب أجر. نعم.
قال: أما كونه ينقص الثلث أو الثلثان أو الأكثر، أما كونه ينقص الثلث أو الثلثان أو الأكثر أو الأقل، فهذا من إلى الشارع وليس إلينا، فالله أعلم كيف يكون نقص الثلثين أو الثلث. المهم أن أصل نقص أجر من غنموا هو أنه قد يكون في قلوبهم ميل إلى هذه الغنيمة ويفرحون بما نالوا منها دون ما نالوه من قتال الأعداء فينقص الأجر. فإن قال قائل: هل التشريك في النية يبطل العمل؟ فالجواب: لا يبطل العمل إلا إذا كان خالصا ما لم يكن شركا رياء. فأما الغنيمة فإن النفوس تطلبها كثيرا ولا يمكن لأحد أن يخلي قلبه منها. صحيح أن بعض الناس لا يهتم بالدنيا وإنما يهتم بالجهاد، لكن ليس هذا هو أكثر الناس.
يعني هذا كلام كما قلنا هذا أقرب، وهو الذي تحمل عليه هذه الأحاديث، لأن كما قلنا أخواني بأن الغنيمة هنا إنما هي مكافأة، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الصحيحين ويرغب في القتال صلى الله عليه وسلم فيقول في حديث سلمة بن الأكوع: من قتل قتيلا فله سلبه. فله سلبه يعني له متاعه، هذا تحميس. كأن أنا الآن لو قتلت قتيلا وأخذت سلبه ينقص الأجر؟ لا أريد سلبه. وقتلت أبي جهل جعل النبي سلبه لمعاذ، مكافأة. كيف يكافئ الإنسان من وجه ويحرم من وجه؟ بل الوجه الذي كوفئ منه أقل من الوجه الذي حرم منه وهو فاعل طاعة، فلا يفهم هذا إلا على هذا الوجه، أن هذا الرجل قد حصل في قلبه تعلق بهذا، فلهذا نقص أجره على قدر هذا الأمر. أو يكون النقصان والتفاوت بين طائفتين، فهذه مأجورة وهذه مأجورة، لكن أجر هذه الطائفة التي غنمت بالنسبة لأجر الطائفة التي لم تغنم ثلثان إلى ثلث، هذا معقول. فلا بد من هذين الوجهين، من أحد الوجهين، إما أن يقال هذا في حال التشريك تشريك النية، أو يقال هذا بالنسبة للطائفتين تفاوت الحاصل بين الطائفتين. أما ما قاله العلماء من أنه ينقص جزء من الأجر فلا حاجة لي في هذا، لا حاجة لي في المغنم، ولهذا حرق المغنم أولى عندي أنا كمجاهد، حرق المغنم أولى. خذ غنيمتك. أقول: لا يا رسول الله، أنا أريد أن يكون لي الأجر كاملا، كيف أخذ غنيمة تنقص أجر؟ ثم يطور ما مقدار هذه الغنيمة، ده ممكن الغنيمة تكون قليلة جدا، يقول الإنسان ما هو الغنيمة تطلق على أي شيء، ولا نقول إذا كانت غنيمة كبيرة ويفرق بين الكبيرة والصغيرة، وما الدليل على التفريق بين الكبيرة والصغيرة؟ هذا لا يتوافق مع سائر النصوص التي فيها ترغيب بالخير، والتي فيها أن الغنيمة هذه من رحمة الله على هذه الأمة. قال النبي كما في الصحيحين من حديث جابر: أعطيت خمسا لم يعطن أحد من الأنبياء قبلي، منها أن إيه؟ حلت لي الغنائم. هذه رحمة، حلت لي الغنائم. لكن إذا حلت لي الغنائم فكانت سببا في ذهاب ثلثي الأجر، فيطر ما المكافأة في ذلك؟ نعم. أي عبد اللطيف تقول مسلم يقول إيه؟ لا إشكال المسلم يؤخر رتبته لكن ليس ضعيفا عنده، إنما مما يستدل به، هذا تفاوت في الرتب، تفاوت. فيجعل الحديث الذي في أوله هذا الحديث الأصح والمقدم. نعم، لا احنا نرجع للمعنى، خلينا في قاعدة المعنى. خلاص احنا الآن بيناه وان هذا لا يضر، لان هذا ليس اشكال في الحديث، انما الاشكال في تفسير الحديث. فيكون النبي صلى الله عليه وسلم هو قال القول، لكن الخلاف بين العلماء في المراد من فهمه، هذا ما في مشكلة. لكن احنا كقاعدة بقى حديثية في مسلم، اذا كان في رجل متكلم فيه او عند البخاري، هذا مر معنا في شروط الأئمة الستة، ان يكون المورد الذي اوردوه في هذا المورد مورد ليس محل الطعن، فتكون الرواية هذه سالمة من المؤاخذة، وإن كان الراوي في نفسه فيه الكلام. ولهذا كثر الرجال الذين تكلم فيه عند البخاري ومسلم، ومسلم ضعف البخاري، فلا يقال هذا على إطلاقي أنهم أخرجوا لضعفاء وبذلك يصبح الحديث ضعيفا. فإن مسلم أدرى بهذا، وإن البخاري أدرى بهذا، فأخرجوا الرواية من وجه لا ينتقد. أنا مثلا قد أكون عند راوي فيه كلام، لكن في هذه الرواية الثابتة عندي في الصحاح، هذه الرواية ثابتة عندي، لكن إنما طلبت في ذلك علو سند، طلبت في ذلك فائدة أخرى، رفع إرسال، رفع تهمة تدليس، رفع كذا، المهم الغرض من الأغراض، والحديث ثابت عندي. فيكون هذه الرواية التي أخرجها مسلم وأخرجها البخاري سالمة من المعارضة. أما النظر إلى الراوي من حيث هو قد يكون فيه الكلام. من هنا خرج من هذا الوجه الكلام أهل العلم في الرجال الذين انتقدوا على البخاري ومسلم. نعم هم في حد ذاتهم قد يكون الواحد فيه كلام، أما في رواية الواردة في الصحيحين فإنها مشدودة العضد. نعم ما احنا نقول ما في مشكلة لو أولناه بدا التأويل هو التفاوت بين الطائفتين، ما في مشكلة، احنا لن نسأولان لا نخرج عنهم. إما أن يقال باعتبار الطائفتين، من غنمت ومن لم تغنم، بتفاوت في التفاوض ورجع لهذا. لا شك أنني لو خرجت للحج فقط وعندي تجارة، لا دعوني من تجارتي، أنا خارج فقط ألتمس رضا الله عز وجل وأريد أن أنشغل، لا شك أن أجر هذا أعلى من أجر من يقول والله فرصة أنا أخرج وأتاجر وموسم إن شاء الله 5 أيام الله يرزقني وأكون حججته، فقلبه متعلق بالحج وهو راغب أيضا في حصول ماذا؟ في حصول المغنم في التجارة، فخرج يتاجر، هو خرج إلى عرفات أو خرج إلى كذا ومعه مثلا فاكهة، معه لحم، معه كذا يبيع للناس، معه ماء يبيع للناس، فرصة، فجمع بين الأمرين، فلا شك أن أجر هذا ليس كأجر هذا، أجر هذا ليس كأجر هذا. أو يقال بأن هذا لمن حصل له التشريك في النية فأنقصت أجره بقدر ما وقع في نفسه من التشريك هذا. أما أن يقال بظاهر النص وأن المراد من ذلك أن الأجر ينقص نتيجة الغنيمة، وينقص ماذا؟ ينقص الثلثين مع فضل الله ورحمته، إذا كان الدال على الخير، إذا كان ناوي الخير، إذا كان المتصدق باللقمة، إذا كان من وضع كفا من تمر، إذا كان يضاعف الأجر. يعني لقد تعودنا إخواني رحمة الله في النصوص هذه في الفضائل أنها إلى الأعلى لا إلى الأنقص، ما رأينا نصا ينقص إلا لمعنى، فهذا النص خرج مخرج ماذا؟ مخرج أمرين. الأمر الأول مخرج التسلية لمن خرج فلم يحصل على غنيمة. فإن كان أيها المجاهد، إن كنت أيها المجاهد فاتك مغنم فينتظرك الأجر العظيم إن شاء الله، سيعوضك الله عز وجل أجورا عظيمة. وفيه أيضا توجيه إلى صاحب المغنم ألا تكون نيته متعلقة بشيء منها، اجعل نيتك خالصة للجهاد ولا تشارك ذي النية، فإن أتت تبعا فلا حرج ولا بأس، فذاك مما أباحه الله لك، فقد جمع لك الحسنيين كما قال الله في سورة التوبة هل ينتظرون إلا إحدى الحسنيين، يعني ليه؟ الشهادة أو الغنيمة. نعم نعم.
قال وذكر بعض المتأخرين للتعبير بثلثي الأجر في حديث عبد الله بن عمرو حكمة لطيفة بالغة، وذلك أن الله عد للمجاهدين ثلاث كرامات دنيويتان وأخروية، فالدنيويتان السلامة والغنيمة، والأخروية دخول الجنة، فإذا رجع سالما غانما فقد حصل له ثلث ما أعد الله له وبقي له عند الله الثلث، فذكر الجنة.
نعم هذا وجه طيب، يعني السلامة غنيمة أجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا تعجلوا ثلثي أجرهم من الآخرة ويبقى لهم ثلث، بس هذا يشكل عليه أن الكلام في الأجر، أن الكلام في الأجر ثلثي الأجر. على كل الحديث يعني مشكل في هذا، وهذا الأقرب من أصول الشريعة القائمة على رحمة الله عز وجل في باب الأجور والحسنات. نعم.
الحديث الأخير اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم علق على قال تقطق بصار.
نعم.
آخر حديث نشوف آخر حديث. قال تقطق وأنا من غزيت أنا سريت تقطق بصار إذا تم الغزو. فهذا أيضا تثنية لمن يصاب.
نعم.
هذا توهم وهم أنها طرم أخطأه فليس لهم الأجر شيء. إنما الأجر معلق على النص.
نعم.
قد يكون هذه في الصف
نعم.
لو حصلنا
بس النبي علق هنا الاجر، هتفصلها كيف والنبي جعل الاجر؟
النبي عليه الصلاه والسلام
المشكل نزيله
من النص او مش النص، هنا قال النبي عليه الصلاه والسلام ما
بالغزيه تنزل بسم الله في شهود
الغنيمه، النبي يتكلم عن الغنيمه، لا يتكلم عن
ماشي
فيصيبون
الغنيمه.
هي الا تعجلوا ثلثي اجرهم من الاخره.
طيب ده اجر اجر اخروي
الغنيمة.
طيب ماشي الغنيمة، الغنيمة ماذا صنعت؟
أنا الآن إذا جهدت ولم أغنم فلي أجر الغنيمة في الآخرة عند الله، إذا جهدت وغنمت في الدنيا فالله عجل لي من الأجر الثلثين مع أني أخذت الغنيمة الكاملة ولم يحرمني من أجر الغنيمة في الآخرة فجعل لي الثلث.
الوجه تذكره الآن وجه طيب وجه طيب وجه جيد، يعني هو وجه طيب إن لو وصلنا من الغنيمة والأجر ان اجر الجهاد هم تسووا فيه والغنيمه يبقى لهم اجر، ما هو هذا عدل اللي احنا قلناه. ايه هو اللي احنا قلناه؟ ان يكون التفاضل بين الطائفتين بحسب الغنيمه، تفاضل، فاجر من جاهد وغنم ليس كاجر من جاهد ولم يغنم، هو عادي الى ايه هنا ان التفاضل يقع بين الطائفتين. لكن هل اصل الاجر هو الجهاد ينقص بالغنيمة؟ لا، فما دي مشكلة، ما هو هذا الوجه اللي احنا قلناه احنا الآن. نعم نعم.
بالنسبة للرياء إذا ورد بعد اثنين العمى لا يوجد السمعة نفس
لا، لو الرياء ورد بعد العمل لا يؤثر يعني في العمل من صحته وقبوله، لكن في الأجر ينقص اللي هو التسميع، وأنا عملت لله عز وجل حتى فرغت من صلاتي أو نفقتي وعملتها لله عز وجل، هنا الأجر عندي إيه؟ كامل خلاص استحققته، فجئت بعد ذلك لأن الشيطان له لمة قبل العمل ولمة في أثناء العمل ولمة بعد العمل، قبل العمل يريد أن يصدك، فإن تغلبت عليه وعملت يريد أن يكسر عليك العمل بالرياء، طيب تغلبت عليه وأخلصت وانتهى العمل يريد أن يفسد عليك ثبات الأجر فيصيبك بعجب أو بتسمية، تقول أنا فعلت أنا فعلت من أجل أن يثنى عليك من الناس، فهنا يعود أجرك بعد ذلك بالبطلان، هذا يحبط أجرك وإن أجزأك العمل، لكن الرياء أثناء العمل قد يبطل العمل نفسه فلا يجزئه، قد يبطل العمل فلا يجزئه، إنما بعد العمل وقد حصلت الأجر، لأن الإنسان قد يحصل الأجر ثم يمحو مثل الردة. عمل المرتد يا أخواني ليس حبطا من أول مما عمل من السنوات الماضية، إنما حبط بسبب الردة، يعني مأجور على الصلاة، مأجور على الحج، مأجور على كذا، مأجور على كذا إلى آخره من الأعمال الصالحة، حتى إذا وقعت ردة حبط العمل إن مات على ذلك. فالإنسان قد يحصل الأجر ثم يذهب الأجر بعد ذلك، فممكن. ولهذا احنا قلنا أشد شيء الإخلاص، ليه؟ لأنه قبل وأثناء وبعد إلى الممات، إلى الممات، فيبقى هذا معك إلى الممات. قد تحدث بالحديث قبل أن تموت ترجو به محمدة، يعني كتم الله لك عملا وأجرت على ذلك الأجر العظيم، ولكنك تريد أن يثنى عليك به عند موتك، فقلت إيه؟ أنا والله ختمت كذا وفعلت كذا وكنت أفعل كذا أو كذا، تريد بذلك ثناء فقط، لكن قد يقولها الإنسان محمسا غيره على الخير، محمسا غيره على كذا، أنا والله كنت أحفظ كذا، كنت أفعل كذا، كنت أصلي كذا، هذا المكان يا بني أنا ختمت فيه 400 ختمة لكتاب الله عز وجل، تحث ولدك يعني على هذا، فهذا لا بأس به. لكن أن أفعل شيئا قد أخفيته طوال حياتي ثم أظهره عند موتي ليتحدث الناس عني، قد حبط عملي، ويبقى معك الشيطان إلى خروج روحك يراودك على هذا، يريك عملك. نعم نعم،
هذا ليس رياء، هذا
سمعة. قلت سمعة. ما سمعة؟ نعم أنا أقول سمعة، لكن السمعة تحبط العمل.
الرياء بعد العمل لا
تصور. لا لا لا، ليه؟ لأن الرياء ما معناه تري الناس شيئا، هو قد حصل خلاص. نعم. ولهذا ورد الأمرين، من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به، يعني ورد وصفان الرياء والسمعة. نعم، لكن لما تقول هذا بعد العمل ليسمع الناس به، إنما الرياء ليرى الناس عملك، فأنت تري الناس شيئا. نعم.
ما بين الكلام عن الرياء والسمعة وبعد ذلك عن النية، هل يوجد أن تكون الأمر معلق بالشرف والنية؟
أي أيوة نعم. أي نعم نعم، ويكون يعني الرتب تتفاضل بحسب هذا. نعم.
باب قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أمرات يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال حدثنا محمد بن رمح بن مهاجر قال أخبرنا ليث حاء وقال وحدثنا أبو رضي
الله أعلم. من الحديث هذا إنما الأعمال بالنية هذا أول وضع موضع له في مسلم والله أعلم، لأن النووي يعني تكلم كلاما فيه كأنما ينشئ الكلام لا لا يبنيه على ما سبق، شوف كده كأن والله أعلم هذا أول موضع لمسلم. نعم.
قال وحدثنا محمد بن رمح بن المهاجر قال أخبرنا الليث حاء وحدثنا أبو الربيع العتكي قال حدثنا حماد بن زيد حاء وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان حاء وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا حفص يعني ابن غياث ويزيد بن هارون حاء وحدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن المبارك حاء وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن يحيى بن سعيد بإسناد مالك ومعنى حديثه في حديث سفيان سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المنبر يخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا مسلم، هذا مسلم، هذا تفنن مسلم رحمة الله عليه في الأسانيد، هل يخفى على مسلم يعني أن هذا الرجل متكلف في كذا؟ وبعدين ليس رجلا، لو يقع في مسلم يعني موضعان ثلاثة مواضع يخطئ فيها لقلنا هذا كبير على مسلم. المتخصص أستاذ الإسناد الذي تفوق، الباب الذي تفوق فيه كما قلنا كل كتاب من كتب الحديث فيها ملحظ تألق، فإذا كان البخاري تألقه في التبويب وشرطه في أعلى الصحة، وإذا كان الترمذي تألقه في باب الطرق وعمل أهل العلم، وإذا كان النسائي تألقه في الجمع بين الطريقتين، وإذا كان أبو داود تألقه في جمع مادة الفقيه وهكذا، فإن تألق مسلم رحمة الله عليه في باب الإسناد وتنوع الأسانيد، فمثل هذا لا يخفى عليه أكثر من حال أكثر من 100 رجل، أكثر من 100 رجل متكلم فيه عند مسلم، يمكن 130 تقريبا أو يزيد أو 160 يمكن، 160 يمكن. يعني هذا لو يحصل لهشام البيلي لرموه من الشبه، صحيح؟ كيف بمسلم؟ نعم. ولهذا في بعض الطرق في باب المواقيت لما ذكر مثل هذه الصنعة الحديثية وتألق وجمع طرق وكذا، ذكر أثر يحيى فقال لا يطلب العلم براحة الجسم، فأشكل عليهم هذا، إيه علاقة هذا بالمواقيت؟ يعني مواقيت الصلاة، إيه علاقة هذه المواقيت بالأثر؟ مع أن مسلما قليل التعليقات، يعني المعلقات عند مسلم لا تكاد تذكر بخلاف البخاري رحمة الله عليه، فأنا أكثر من المعلقات جدا. قال العلماء نعم لا علاقة له بموضوع المواقيت، وإنما العلاقة هنا كأن مسلما يقول هذا التنوع في الأسانيد ومثل هذا هذه البحوث الدقيقة لم تطلب براحة الجسم، إنما رحل فيها ومن أجلها وصهر عليها، خذها سهلة غضة طرية الآن، لكنها لم تطلب براحة الجسم. فمن أراد إتقان العلم فلا يكون ذلك مع إتقان النوم والتلذذ بالفرش، دع عنك لذيذ النوم والأنس بالمضجع فلا يطلب العلم براحة الجسم. ما كان البخاري براحة الجسم، لهذا ابن حجر يذكر في ترجمة البخاري رحمه الله تعالى أنه كان يقوم في الليلة أكثر من 20 مرة، كلما قام كتب. أي نوم ينام البخاري؟ أي نوم ينام البخاري؟ الواحد ممكن فينا الآن يستيقظ مرتين والثلاثة من أجل أن يذهب أعزكم الله إلى دورة المياه بس، ويعود سريعا حتى قد يذهب مغمضا العين راجع مغمضا العين حتى لا يفتح العين فيضيع نوم، ينوي هكذا يغمض العين حتى لا يستيقظ، يغمض. والبخاري يقوم في اليوم في الليلة أكثر من 20 مرة، لا يطلب العلم براحة الجسم. هذا من أنفع الآثار الواردة عن علمائنا في الحث على الاجتهاد في طلب العلم، لا يطلب العلم براحة الجسم، فعلا ما يصلح براحة الجسم ما يصلح. ذكروا أن مالكا في طلب العلم قالوا تقريبا تغير جلد مقعدتي من كثرة الجلوس والملازمة لشيخي، ومنه من كذا يعطب في الصحراء فشرب بوله مرات ومرات. فتحبير العلم والرسوخ فيه وتصحيحه ليس أمرا سهلا. أما أخذ العلم بوجه سطحي هذا يحسنه الذي يقرأ قراءة سطحية، أما من يريد إتقان العلم هذا لا يطلب راحة الجسم. ليه؟ محتاج حفظ ومحتاج مراجعة ومحتاج بحث ومحتاج جمع طرق ومحتاج كذا، هذا ليس سهلا، خصوصا هذا العمل عند الأوائل يا إخواني، لأن العمل عند الأوائل في الأسانيد والمتون كان عمل تأسيسي. نحن عندنا الآن العمل إيه؟ عمل تكميلي تفتيشي، أنا أفتش فيما وضعه الأوائل، لكن الأوائل كان منوطا بهم إيه؟ تأسيس هذا العلم، تأسيس القول في فلان، تأسيس القول في علان، تأسيس ضبط هذا الاسم، تأسيس معرفة الكنى، تأسيس معرفة الطبقات، تأسيس العلم، وتأسيس العلم غير تكميله والتفتيش فيه. فالتفتيش في سهل، يعني احنا الآن عندنا مسلم اهو بين يدينا سهل الآن نقرأ وتمضي معنا الأسانيد كل شيء، لكن ليس كجهد مسلم رحمة الله عليه حينما يضع هذا الصحيح ينتقيه من أحاديث ويختار رجاله ويضبطهم ويعرف معادنهم ودرجاتهم ولقاءاتهم وهكذا. هذا ليس سهلا، تأسيس العلم صعب، تأسيس العلم صعب، ولا يطلب هذا التأسيس براحة الجسم، لأنه سينبني عليه اقتداء الأمة به، اقتداء الأمة به، والرائد لا يكذب أهله. لهذا مهمة الرائد، مهمة القائد أصعب من مهمة التابع. التابع ما مهمته؟ أن يسير وراء القائد، لكن القائد ما مهمته؟ أن يتحسس، أن يتعرف، أن لا يورد أتباعه المهالك. لهذا كان المطلوب منه غير المطلوب من غيره. لهذا شوف جهد ابن باز رحمة الله عليه وجهد ابن إبراهيم وجهد العثيمين جهد عظيم جدا في بيان التوحيد والسنة، لكن لو قارنت بين هذا الجهد وبين جهد ابن عبد الوهاب في تأسيس التوحيد في هذا المكان إذا به شتان الفرق. فابن عبد الوهاب أسس دعوة وسط أصنام وأوثان، ابن باز أخذ الدعوة جاهزة لكن حافظ عليها وعدد أدلتها ودعا إلى التمسك بها. ليس عصر ابن باز هو عصر ابن عبد الوهاب يا أخوان، ليس عصر ابن عبد الوهاب اللي يأتي هذه القبيلة وهذه البلدة فيطرد من هذه وكد يقتل هنا وتقوم عليه الدنيا و... لا ليس كابن الآن ابن باز يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق العربي، والعثيمين يشرح كتاب التوحيد الذي هو حق العربي، لكن وضع كتاب التوحيد، تصنيف كتاب التوحيد، الجهاد بكتاب التوحيد يختلف. طيب ابن عبد الوهاب بالنسبة لما وضعه ابن تيمية وجاهد به، بالنسبة لما ابن تيمية بالنسبة لما جاهد به أحمد رحمة الله عليه، هؤلاء بما جاهد به الصحابة وأسسه، حتى عمر فيما أسسه أبو بكر، فترة عمر غير فترة أبو بكر رضي الله عنه. فترة أبو بكر من أهم الفترات في تاريخ أمة الإسلام، أصعب فترة مرت بها أمة الإسلام هي فترة الصديق، لأنها كانت فترة التأسيس، التأسيس القوي لدولة الإسلام، طرأت مسائل لم تكن على عهد رسول الله. لقد مات النبي والمقاتل والمجاهد من لم ينطق بشهادة محمد رسول الله ولم يدخل في دين الله. قفزت مع خلافة أبي بكر رضي الله عنه مسألة وهي قتال من يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، كيف نقاتلهم؟ لهذا أشكل على الصحابة هذا الأمر في أول الأمر، كيف نقاتلهم وهم يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ مسألة جديدة، مسألة الخلافة والإمامة بين الأنصار والمهاجرين، مسألة موت النبي نفسه صلى الله عليه وسلم، مسألة بعث جيش أسامة، كانت مسائل ضخام ضخام ضخام، فكانت من أصعب المراحل، معناها أقل خلافة في المدة الزمنية دامت سنتين فقط وبضعة أشهر، لكنها كانت أصعب الفترة. فالذي يؤسس غير الذي يبني. ابن باز هناك غيرك هنا، ابن باز هناك يشرح كتاب التوحيد لمحمد ابن عبد الوهاب، الشيخ يقول محمد ابن عبد الوهاب، محمد ابن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله تعالى المجدد لمن درس من تعاليم الدين وكذا وكذا. انت هنا ممكن تقول محمد التميمي، ممكن تقول كتاب التوحيد منزوع الغلاف، لان لو عرفوا انك انت وهابي، انك انت تبع محمد بن عبد، ان الكلام ده تبع محمد بن عبد سيردونه. ففي بيئه ان ذكرت فيها ابن عبد الوهاب قامت عليك، وبيئه فيها ابن عبد الوهاب قد تقرر علمه، ففرق. ونحن هنا غير اخواننا لو نزلوا الى بلدانين في العجم، الى روسيا، الى فرنسا، الى كذا، تختلف الغربة. فمسلم رحمه الله تعالى قال هذا الأثر لما نقرأ عن يحيى، قال لا يطلب العلم براحة الجسم، هذه فائدة ينتفع بها الإنسان، ينتفع بها الإنسان، لا يطلب العلم براحة الجسم. إذا أردت راحة الجسم لا يمكن تحصل العلم. العلم هو ماذا؟ العلم هو المرجو الذي به تصبح عالما إن شاء الله ينفع الله عز وجل به بك أمة الإسلام. نعم نعم إيه نعم
أخرجه مسلم في هذا الموضع فقط
لو إنما العمل بالنية موضع واحد لم يسبق لأن كلام النووي يدل على هذا. نعم رحم الله السلف. والله يا أخواني إن الإنسان لا يستحي من نفسه لا يستحي مع وجود هذه الإمكانات الكهرباء والمواصلات والطباعات الفاخرة والحمد لله الأرزاق الكثيرة حتى نحن نختلف عن آبائنا ربما يعني الآن صار عندنا ما شاء الله نعيم الواحد يجد في بيت الطعام والشراب واللباس بقى عندنا حاجة اسمها صيف وشتوي كان زمان ما فيش حاجة اسمها لباس صيف وشتوي هي ثياب واحد في الصيف والشتاء ما في حاجة اسمها صيف وشتوي هذه فنحن في نعيم مهما كان أقلنا في نعيم بالنسبة لما مضى أقلنا في نعيم ولكن السلف رحمهم الله تحملوا هذه الحمالة العظيمة والأمانة العظيمة حتى وصلت إلينا سهلة ولهذا صار الآن التميز في الطبعات والكتب لأن لم تعد صدور تعي العلم والله عز وجل يحفظ العلم في كل عصر بحسب ما يناسبه فلما كانت صدور هؤلاء قوية في الحفظ ما كانت طبعات ولا كانت إنما كان العلم في الصدور الآن لم يعد هناك صدور تعي ولا همم فلهذا فعلا هذا عصر الطبعات عصر الطبعات تجد مخطوطات تخرج وطبعات فاخرة وخدمة لكتب السلف وانتشار لها تدخل عند الواحد إذا مكتبته مذهبة الآن مذهبة عناوين رنانة مذهبة المخطوطات اللي يمكن ما رأها كثير من الناس صارت مطبوعة الآن مقربة للأم ليه لأنه قلت الهمم قلت الهمم فحفظ العلم عن هذا عن طريق هذا الأمر. نعم نعم يعلق على ماذا؟ نعم نعم لا ينبغي الإنسان يتكلم بالعمل بعد ما ينتهي يقول أنا وأنا إلا على وجه يدفع نفسه شبهة أنك أنت ما فعلت هذا إلا لكذا فيقول والله ما فعلت ابتغاء دنيا والله إني لا أحتسب هذا من أرجى أعمال فلا بأس إذا كان في دفع شبهة عنه أو في حث الناس على شيء أما مجرد الإخبار فطبعا لا ينبغي هذا لا ينبغي هذا. نعم نعم
باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى. قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من طلب شهادة صادقا أعطيها ولو لم تصبه. قال حدثنا أبو الطاهر وحرملة بن يحيى ولفظ لحرملة قال أبو الطاهر أخبرنا وقال حرملة حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثني أبو شريح أن سهل ابن أبي أمامة بن سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سأل الله شهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. ولم يذكر أبو الطاهر في حديثه بصدق.
فهذا فيه استحباب سؤال الشهادة. طيب هل سؤال الشهادة تنافى مع النهي عن تمني الموت؟ ورد النهي عن تمني الموت والشهادة موت، فهل في ذلك تمني الموت؟ الجواب لا، لأن هذا لما يطلب على يطلب أجرا بالشهادة يدعمه عمل صالح، لأن الشهادة ما تكون إلا بالقتال في سبيل الله. أما الذي يتمنى الموت رجل جزع من الحياة ويئس منها ولم يصبر فلهذا تمنى الموت، وهذا هو الوجه المذموم. أما لو تمنى الإنسان الموت على وجه محمود إذا عمت الفتن وانتشرت وخشي على نفسه فلا بأس. نعم والأفضل أن يقول توفني إن كانت الوفاة خيرا لي وأحيني إذا كانت الحياة خيرا لي. نعم
باب ذم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو. قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم الأنطاكي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك عن وهيب المكي عن عمر بن محمد بن المنكدر عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. قال ابن سهم قال عبد الله بن المبارك فنرى أن ذلك كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزات فقال
مسألة يقول في هذا الحديث أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على من مات ولم ينوها. وقد اختلف أصحابنا في من تمكن من الصلاة في أول وقتها فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائه فمات قبل فعلها أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ قال والأصح عندهم أنه يأثم في الحج دون الصلاة لأن الصلاة قريبة فلا تنسب إلى تفريط بالتأخير بخلاف الحج. وقيل يأثم فيهما وقيل لا يأثم فيهما وقيل يأثم في الحج الشيخ دون الشاب والله أعلم. والذي يترجح أنه في الصلاة لا يأثم إذا كان قد تركها على وجه جائز أخر على وجه جائز. لكن إن ترك الجماعة آثم ترك الجماعة وصلى في بيته وقال أخرها وكذا فهو آثم الإثم التخلف لا إثم ترك الصلاة بأنه طالما أن الوقت يسع لأداء الصلاة من أول الوقت إلى آخره فلا يأثم الإنسان وإن أخر والموت لا ذنب له فيه. لكن إذا كان على وجه فيه تفريط أخر الجماعة أو كذا هذا يأثم على ترك الجماعة. أما المرأة في البيت المرأة قالت مثلا حينما أفرغ من كذا سأصلي لها ذلك فإن ماذا فما وجه الإثم والشارع قد أباح لها. يأثم الإنسان على فعل الجائز لا إنما يأثم الإنسان على فعل المعصية. طيب أما بالنسبة للحج فإن كان يتعبد بأن التأخير بأن الحج على التراخي وليس على الفور فهذا لا يأثم أيضا لأنه جائز له أن يحج هذه السنة أو السنة بعدها. أما إذا كان عنده أن الحج على الفور فأخره هذا يأثم وهو الصحيح. نعم. إذن القاعدة ما هي؟ القاعدة أن الإنسان إن أخر العبادة عن وقت معين على وجه يجوز في الشرع فلا يأثم. المريض بدل من يصلي في أول وقت أخر الصلاة ليجمعها مع الثانية في آخر الوقت أخر على وجه جائز. مسافر طالما على وجه جائز فلا يأثم. نعم.
عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو معوية حاء وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو سعيد الأشج قال حدثنا وكيع حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد غير أن في حديث وكيع إلا شركوكم في الأجر.
نعم. يقول نوى أيضا في الفوائد وفي هذا حديث فضيلة النية في الخير. النية كأنه يقول هذا في النية وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته. نعم.
باب فضل الغزو في البحر.
وقد يقال إذا كان هؤلاء الذين تخلفوا حبسهم المرض هذا عذر أقعدهم فلم يكن لهم سعي وعمل نتيجة المرض لكن عندهم نية فيؤجرون على قدر النية. وقد يؤجرون على قدر العمل إذا كان لهم جهاد من قبل ثم حبسوا عن هذا فلا يبعد أن يؤجروا على العمل نفسه لقوله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله لو ما كان فعله صحيحا مقيما لأنه معتد للعمل بخلاف من سينشئ. وأما إذا خرج الإنسان
فلم يجد ما يحمل عليه فعاد، فقد عمل، تحرك في العمل فقد عمل. فهذا لا يبعد أيضا أن يؤجر أجر المجاهد، لكن طبعا يبقى التفاضل في من جاهد وقاتل وعرض نفسه للفتن يكون أعظم أجرا، لكن هذا يتعدى أجر النية إلى أجر العمل، وإن تفاضل عمل مثل الصلاة عمل لكن نتفاضل في أجره. نعم، النفق عمل ولكن نتفاضل في أجره. نعم.
باب فضل الغزو في البحر. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن أبي إسحاق بن عبد الله عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه، وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت، فدخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل المروك على الأسرة، يشك أيهما. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك. قالت فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى. قالت فقلت يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت. قال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أم حرام وهي خالة أنس قالت أتانا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال عندنا، فاستيقظ وهو يضحك. فقلت ما يضحكك يا رسول الله؟ بأبي أنت وأمي. قال أريت قوما من أمتي يركبون ظهر البحر كالملوك على الأسرة، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال فإنك منهم. قالت ثم نام فاستيقظ وهو يضحك، فسألته فقال مثل مقالته، فقلت ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت من الأولين. قال فتزوجها عبادة بن الصامت بعد فغزى في البحر فحملها معه، فلما أن جاءت قربت لها بغلة فركبتها فصرعتها فاندقت عنقها. قال وحدثناه محمد بن رمح بن مهاجر قال ويحيى بن يحيى قال أخبرنا ليس عن يحيى بن سعيد عن ابن حبان عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن خالته أم حرام بنت ملحان أنها قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما قريبا مني ثم استيقظ يتبسم. قالت فقلت يا رسول الله ما أضحكك؟ قال ناس من أمتي عرضوا علي يركبون ظهر هذا البحر الأخضر، ثم ذكر نحو حديث حماد بن زيد. قال وحدثني يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن عبد الله بن عبد الرحمن أنه سأل أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة ملحان خالة أنس فوضع رأسه عندها، وساق الحديث بمعنى حديث إسحاق بن أبي طلحة ومحمد بن يحيى بن حبان.
نعم، هنا قد خفي على بعض الناس أن النبي كان بينه وبين أم حرام محرمية، فظن أن من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز له مثل هذا الفعل ولا يجوز لغيره، وهذا مردود وباطل. فالنبي صلى الله عليه وسلم كغيره فيما يتعلق بالمحرمية وكذا كغيره، ولهذا منع أن يصافح النساء في البيعة وقال أنا لا أصافح النساء. ولكن كانت بين النبي وبين أم حرام، بين النبي وبين أم سليم محرمية اقتضت هذا، ولهذا يقول النووي في الفوائد قال وفيه جواز ملامسة المحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة، يعني المرأة تفلي رأس أخيها أبيها مما ليس بعورة، طالما أنه ليس بعورة تفلي الرأس اللحية كذا. وجواز الخلوة بالمحرم والنوم عندها، يجوز أن تخلو بالمحرم، أن تنام عند أختك، أن تنام عند أمك، أن تنام عند كذا، والخلوة بها، لأن الخلوة ممنوعة مع المرأة الأجنبية، وهذه ليست أجنبية عنك إلا إذا علم فساد مسلك، لو رجل سوء يخشى على محارم منه فلا يجوز أن تخلو المرأة به. إذا كان رجل سوء وجرب عليه السوء أو رأت الأخت في أخيها نظرات ريبة وحركات ريبة فلا تخلو به ولو كانت البنت مع أبيها. فلا يجوز. وإذا أرادت أن تنام فلتغلق عليها بابها. ولهذا كثير من المصائب صرنا نسمع عنه بسبب هذا، مصائب كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى الآن. قال وهذا كله مجمع عليه. وفيه جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة بما قدمته له إلا أن يعلم أنه من مال الزوج أو يعلم أنه من مال الزوج ويعلم أنه يكره أكله من طعامه. قول يركبون ثبج هذا البحر يعني ظهره ووسطه، ولهذا جاء في الرواية الأخرى ظهر هذا البحر. هنا النبي رأى رؤيتين، ورؤيتان مختلفتان في زمانين مختلفين. الأولى قال يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو مثل الملوك على الأسرة، يشك أيهما، هل قال النبي ملوكا على الأسرة ولا مثل الملوك على الأسرة؟ قال النووي قيل هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة، يكون مقامهم عاليا جدا في الجنة كالملوك على الأسرة يكونون على المقام العالي في الدنيا. والأصح أنه صفة لهم في الدنيا أن يركبون مراكب الملوك لسعة حالهم واستقامة أمرهم وكثرة عدده. طيب في الرؤية الثانية ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله. قال النووي هذا دل على أن رؤياه الثانية غير الأولى وأنه عرض فيها غير الأولين. وفيه معجزات للنبي صلى الله عليه وسلم، منها إخباره ببقاء أمتي بعده وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد وأنهم يغزون وأنهم يركبون البحر وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان وأنها تكون معهم، وقد وجد بحمد الله تعالى كل ذلك. طبعا لا شك في فضيلة أم حرام، بل هو فضيلة الصحابة. الصحابة ما كانوا يضيعون فرصة. مر معنا عمير بن الحمام قال يا رسول بخن بخن، قال ما حملك على بخن على هذه الكلمة؟ قال رجاء أن أكون من أهلها. قال أنت منه. عكاشة وجد الفرصة قال أدعو الله أن أكون منهم. النبي قال من يأخذ هذا السيف من يأخذ هذا السيف؟ فامتدت يد الصحابة فقال من يأخذه بحقه؟ فأحجموا ليس جبنا ولكن خشية أن يقوم الواحد بحقه. قال أبو دجانة أنا أخذه بحقي يا رسول الله. أبو الدحداح لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فأعطيه النخلة ولك بها نخلة في الجنة، فقام أبو الدحداح فأعطاه بستانه كله، قال تبعني نخلتك هذه ببستاني كله. تخيل مثلا واحد يجي يقول لك ايه تجيب لي نخلة وتاخد 100 نخلة ببستاني كله. فالصحابة كانوا يجلسون لمثل هذه، ولهذا القرب بركة. ليه؟ لأن القرب محل الفضائل. ما انت بجوار النبي ينزل وحي، النبي يحث على شيء كما جاء في الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم أيكم يبسط رداءه؟ أبو هريرة جنبه على طول فبسط الرداء، فأخذ النبي شيئا هكذا ثم جعله في حجر هريرة قال ضمه عليك، فضمه أبو هريرة قال فما نسيت شيئا بعد. يبقى القرب بركة، والقرب من العلماء والصالحين بركة أيضا. شوف تقترب من العالم تسمع منه فضائل، وقد يتحول مسار حياتك بكلمة تسمعها من العالم، كلمة تسمعها من العالم. صحيح يا اخوان. فالحركة بركة والقرب منفعة. فم حرام النبي ينام عندها ويقي وقام يضحك، سألته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا، لأنه مسرور من انتصار أمته وانتشار الدين، فقالت ادعو الله أن أكون منهم، فقال أنت منهم. الثاني الرؤية الثانية قالت ادعو الله أن أكون منهم، ما تركت شيئا، ما قالت خلاص يكفين الأولى، قال أنت من الأولين، أنت من الأولين. وفعلا كانت من الأولين. وفي فضيلة لتلك الجيوش وأنهم غزاة في سبيل الله. طب هذه الجيوش كانت من يا أخوان؟ عندنا جيشان لمن ومن؟ معاوية ويزيد. هذا الذي ذكره أهل العلم. قال الشيخ وقد قال الحافظ وقد اختلف العلماء متى جرت الغزوة التي توفيت فيها أم حرام في البحر، وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمان معاوية فصرعت عن دابتها فهلكت. قال القاضي قال أكثر أهل السير والأخبار أن ذلك كان في خلافة عثمان، وأن فيها ركبت أم حرام وزوجها إلى قبرص فصرعت عن دابتها هناك فتوفيت ودفنت هناك. وعلى هذا يكون قوله في زمان معاوية معناه في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته، لأن هذا كان في زمن عثمان. يبقى في زمن معاوية يعني إيه؟ في زمن كونه كان هو القائد، ليس في زمن كونه هو الملك. قال بل كان في خلافته، قال بل كل ذلك، قال بل كان ذلك في خلافته، قال وهو أظهر في دلالة قوله في زمانه. وفي هذا الحديث إذا ثبت أن هذا كان في متى في خلافة عثمان، يبقى إذن محمول على زمن معاوية، يعني زمن كونه قائدا امر على الجيش. أما إذا ثبت أنها توفيت في زمان معاوية، يبقى إذن هذا محمول على زمان خلافته. نعم. نعم. اي نعم. 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 في خلاص ما نعم هو ذكر المحرمية وذكر الاتفاق على ذلك لأنه لا يصح غيره. نعم.
باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد
من فوائد الطيبة يقول واستدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله تعالى والموت فيه، القتال والموت فيه سواء في الأجر، لأن أم حرام ماتت ولم تقتل، يعني ما قتل أحد إنما وقعت من على ناقتها فدكت عنقها فماتت. قال ولا دلالة فيه بذلك لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل إنهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله، إنما يغزون في سبيل الله. ولكن قد ذكر مسلم في الحديث الذي بعد هذا بالقليل حديث الزبير بن حرب من رواية أبي هريرة من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد، وهو موافق لمعنى قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ولا شك أن خرج في الغزو والغازي على أي وجه يموت فقد حصل أجر الشهداء. نعم. نعم. ولو هذه كلها مخالفة للإجماع، هذا مخالفة. نعم. اي نعم هو لا هذا الإجماع لأن ما يصح غيره. نعم. اتفق العلماء على أنها كانت محرمة له صلى الله عليه وسلم واختلفوا في كيفية ذلك. لكنها لا تعارض هذا الإجماع أو الاتفاق لا تعارضه، لأن ما عاري عن الدليل، عاري عن الدليل، وإذا كانت عاري عن الدليل يبقى لا تعكر، يعني لا تعكر، لأن هذا على زمان النبي ما تكلم في أحد. نعم. فهو متلقى من الصحابة أنه كان محرما لها، أي قول على خلاف هذا لا يعتد به. نعم. نعم. فيه كلام مش ما في الخلاف الذي ليس له حظ من النظر هذا لا يعبأ به كأنه غير موجود. نعم.
مسلم أن أم حرام كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحر، لذلك كان منها ما ذكر هذا الحديث. نعم.
باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن بهرام الدارمي قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا ليث يعني بن سعد عن أيوب بن موسى عن مكحول عن شرحبيل بن الصمت عن سلمان رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. قال حدثنا أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن عبد الرحمن بن شريح عن عبد الكريم بن الحارث عن أبي عبيدة ابن عقبة عن شرحبيل بن الصمت عن سليمان الخير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى
معنى أجر عليه رزقه يعني في فيما عد الله المجاهدين أنهم يكونون في الجنة يصرحون فيها هذا الرزق. نعم. قال النووي أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة هذا معنى أجري عليه رزقه. نعم. وأجري عليه عمله يعني أجر العمل كما لو كان يعمله. نعم.
باب بيان الشهداء. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك في على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. قال الشهداء خمسة المطعون والمبطون والغارق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله عز وجل. قال وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تعدون شهيد فيكم. قال ورسول الله من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا فمن هم يا رسول الله؟ قال من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في سبيل الله فهو شهيد ومن مات في الطاعون فهو شهيد ومن مات في البطن فهو شهيد. قال ابن مقدم
هذا الشهيد يعني له أجر الشهداء في الآخرة لكن لا يترتب عليه أحكام الشهداء في الدنيا. نعم. بمعنى أنه يصلى عليه ويغسل ويكفن ويصلى عليه. نعم.
قال ابن مقسم أشهد على أبيك في هذا الحديث أنه قال والغريق شهيد. قال حدثني عبد الحميد بن بيان الواسطي قال حدثنا خالد عن سهيل بهذا الإسناد مثله غير أن في حديثه قال سهيل قال عبيد الله بن مقسم أشهد على أخيك أنه زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا سهيل بهذا الإسناد وفي حديثه قال أخبرني عبيد الله بن مقسم عن أبي صالح وزاد فيه والغرق شهيد. قال حدثنا حامد بن عمر البكراوي قال حدثنا عبد الواحد يعني بن زياد قال حدثنا عاصم عن حفصة بنت سيرين قالت قال لي أنس بن مالك رضي الله عنه بما مات يحيى ابن أبي عمرة قالت قلت بالطاعون قال فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطاعون شهادة لكل مسلم. قال وحدثناه الوليد بن شجاع قال حدثنا علي بن مسهر عن عاصم في هذا الإسناد بمثله.
نعم.
باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه. قال حدثنا هارون بن معروف قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي
لكن طبعا هذا ليس في عموم كل من غارق وكذا هذا إذا لم يوجد مانع يمنعه من الأجر كان يكون مشركا عنده نواقض للإسلام فإذا وجد مانع فلا يستحق هذا فليس كل من مات في هدم ولا غرق ولا كذا ينال هذا الأجر وأجر الشهداء في الآخرة إنما إذا خلى من الموانع كما أنه ليس كل من دعا يستجاب له وليس كل من أتى بطاعة يكون محمودا إلا بتغافر الشروط وانتفاء الموانع كذلك هنا. نعم. نعم. نعم من الأصل في هذا الباب أنه لابد من تحصيل الشروط وانتفاء الموانع. نعم.
عن أبي علي ثمامة بن شفين أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي. قال وحدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي علي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم أراضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. قال وحدثناه داود بن
أنه ذكر فائدتين هنا في الضبط قال أراضون
لفتح الراء على المشهور، وحكى الجوهري لغة شاذة بإسكانها أرضون، لكن المشهور أراضون. كذلك يعجز ويعجز، فيعجز المشهور، مشهور كسر الجيم، أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن، وبالفتح جائز وجه أيضا في اللغة، أيعجز أحدكم، أيعجز أحدكم، أيعجز هذا المقدم، أراضون أيضا هي المقدم. نعم.
قال وحدثناه داود بن رشيد قال حدثنا الوليد عن بكر بن مضر عن عمرو بن الحارث عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي.
مما استفدناه من مشايخنا أن الإنسان يراعي في الضبط ضبط الشراح ليس ضبط الطبعات، لأن الطبعة غير دقيقة، لكن الشارح نفسه بما ضبط الكلمة. نعم.
عن أبي علي الهمداني قال سمعت عقبة بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله،
حتى في التفسير، ولهذا قد تجد التفسير بناء على قراءة غير قراءتك التي تقرأ بها قراءة حفص، قد تكون على قراءة نافع فيأتي الطباعة تجعله على قراءة حفص، يعني لو قال مثلا فتثبتوا بدلا فتبينوا، هو اعتمد هذه القراءة في التفسير، يوم يأتي من يجعله ايه فتبينوا على القراءة المشهورة عنده. هذا غلط، هذا غلط. نعم. ولهذا ينظر الى ضبط الشراح.
قال حدثنا محمد بن رمح ابن المهاجر قال أخبرنا الليث عن الحارث بن يعقوب عن عبد الرحمن بن شماسة أن فقيما اللخمي قال لعقبة بن عامر رضي الله عنه تختلف بين هذين الغرضين وأنت كبير نشق عليك. قال عقبة لولا كلام سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لم أعانيه. قال الحارث قلت لابن شماسة وما ذاك؟ قال إنه قال من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى. باب قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم.
وقول من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى، لأنه الرمي يحتاج إليه، لا يعلم الإنسان ما تحتاج إليه في الجهاد، فهذا من الأمور العظيمة التي يحتاج إليها المسلمون في الجهاد، فعلى ما تنساها واظب عليها وحافظ عليها. فدل هذا على أن الإنسان ينبغي أن يتعلم ما ينفع المسلمين، ولا ينبغي لمن تعلم شيئا ينتفع به الإسلام والمسلمون ثم يترك ذلك. وأعظم ذلك طلب العلم، أن الإنسان يطلبه حينا ثم يتركه بعد ذلك. ولا أحوج في أمة الإسلام لشيء من الوسائل التي ينصر بها الدين من العلم، أحوج شيء تحتاج إليه الأمة العلم، العلم مقدم على السيف، هذا أفضل شيء. فالإنسان ينسى القرآن، ينسى السنة، يترك طلب العلم، ويقول والله أنا كنت زمان سبحان الله أنا كنت أطلب وكنت أجلس وكنت أفعل وكنت والآن شغل. لا، لا ينبغي الإنسان هذا أبدا، هذا أعظم ما تحصل به القوة المسلمين، لأن العلم معك في حال الجهاد القوة وفي حال الضعف. فلا ينبغي للإنسان أن يضيع نفسه وأن يهلك أمته بنسيان العلم، بل الإنسان يترقى في العلم يوما بعد يوم. نعم.
قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا
ليست بخصوص السبب بل بعموم المعنى. فالنبي إذا كان يتكلمون في الرمي، فلأن الرمي وسيلة من الوسائل التي تحفظ بها هذه الأمة في الجهاد، يبقى قس على ما هو أولى منها في العلم والدعوة. كذلك ما مر معنا في المرابط وأنه يجري عليه عمله وأجره، المرابط الذي يرابط على الثغور فيقف بسلاحه حتى لا ينفذ العدو من ثغرته، فرباط يوم وليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه. طيب الذي يرابط أيضا على الشبهات التي يثيرها، الذي يرابط على السنة فيرد الشبهات التي يثيرها المبتدع وأعداء الدين، فما يفيدون بشبهة إلا هو مستيقظ من حراس السنة يرد عليها مباشرة، فهذا لا شك أنه أوقع في المعنى
ممن يقوم على ماذا؟ على ثغرة من ثغور المسلمين، يقف على هذه البلدة ولا على هذه البلدة ولا هذا المكان، هذا أعظم، لأنه إنما يرد عن دين المسلمين كافة، إنما هذا يرد عن المسلمين في جزئية في بقعة من الأرض، هذا أولى. ولهذا لو تتأمل فضيلة العلم والجهاد به تجده لا تفوت فضيلة أبدا من فضائل الأعمال الأخرى، المنفق، المجاهد، البر بوالديه، كل هؤلاء في ميزان حسنات طالب العلم، ولا يفوت طالب العلم شيء من هذا أبدا. إن قلت هذا ينال أجر الشهداء ولو كان على فراشه، هذا أيضا ينال أجر الشهداء وهو على فراشه، لأنه على فراشه يخرج للمجاهدين ماذا؟ أحكام الجهاد والحث عليه وغير ذلك. للمنفقين يخرج إليهم أحكام النفقة والحث على ذلك. في البر بالوالدين، في غير، في كل هذه الأشياء، أنت في ميزان حسنات أبيك الآن الذي تركك تتعلم وتدعو الله عز وجل، ليس شيء أثقل في ميزانه من طلبك العلم، وأنت من كسب أبيك، فيصل إلى الأب إن شاء الله إن كان قد حثك على العلم ووهبك له، يصل له من الأجر الشيء العظيم. هذا بر والديك، بل هو حري إن دعوت له أن يستجاب لك فيه، وولد صالح يدعو لك. فكل فضيلة لا تفوت طالب العلم، لهذا أعظم شيء يشتغل به الإنسان طلب العلم. ولهذا قال السلف: طلب العلم خير عمل لمن حسنت نيته. إذا كان الإنسان حسن النية فلا شيء يعدل طلب العلم لمن حسنت نيته. نعم.
قال: حدثنا سعيد بن منصور وأبو ربيع العتكي وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. وليس في حديث قتيبة وهم كذلك. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع حاء، وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا وكيع وعبدة كلاهما عن إسماعيل عن أبي عن إسماعيل بن أبي خالد حاء، وحدثنا ابن أبي عمر واللفظ له قال: حدثنا مروان يعني الفزاري عن إسماعيل عن قيس عن المغيرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يزال قوم من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. قال: وحدثني محمد بن رافع قال: حدثنا أبو سامة قال: حدثني إسماعيل عن قيس قال: سمعت المغيرة بن شعبة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث مروان سواء. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لن يبرح هذا الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة. قال: حدثني هارون بن عبد الله وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: حدث قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة. قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم قال: حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمير بن هاني حدثه قال: سمعت معاوية رضي الله عنه عن المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس. قال: وحدثني إسحاق بن منصور قال: أخبرنا كثير بن هشام قال: حدثنا جعفر وهو ابن برقان قال: حدثنا يزيد بن الأصم قال: سمعت معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما ذكر حديثا رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أسمعه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم على منبره حديثا غيره. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولا تزال عصابة من المسلمين يقاتلون على الحق ظاهرين على من نواهم إلى يوم القيامة. قال: حدثني أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال: حدثني عمي عبد الله بن وهب قال: حدثنا عمرو بن الحارث قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب قال: حدثني عبد الرحمن بن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة بن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، فقال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية، لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة بن عامر رضي الله عنه فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم وما أنا وأما أنا، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم، لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل. ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تطرق نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة.
يعني هذا الحديث لا يعارض ذاك. فالأول قال عبد الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. فبينما على ذلك أقبل عقبة فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم وأما أنا فسمعت النبي يقول: لا تزال عصابات من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين عدوهم، لا يضروا من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. شوف سبحان الله، شوف الأدب. فقال عبد الله بن عمرو بن العاص لما قال: لا تقوم الساعة على شر الخلق، هذا مرفوع. فيقول عقبة لما قاله مسلمة: اسمع ما يقول عبد الله. فقال عقبة: هو أعلم، وهذا سمع من النبي وأعلم، أما أنا فسمعت هذا الحديث وفيه حتى تأتيهم الساعة. كأن الظاهر يخالف الأول تقوم الساعة على شرار الخلق، طب وهذا الثاني أن هذه الطائفة تبقى إلى قيام الساعة، كيف يعني؟ كيف تقوم على شرار الخلق وهذه الطائفة ليست شرار الخلق بل هي أفضل الخلق وتقوم عليهم الساعة؟ قال عبد الله: أجل، يعني الذي حدثت به لا خلاف فيه، لكن المعنى ثم يبعث الله ريحا أكمل حتى تأتيهم الساعة، أي حتى قرب الساعة، يوم أن يبعث الله عز وجل ريحا، ريحها كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تطرق نفسا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. يبقى المراد حتى تأتيهم الساعة، ساعتهم هم، أو حتى قرب قيام الساعة، فلا تعارض بين الحديثين. نعم.
باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي.
حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا هشيم عن داود بن أبي هند
عندي باب
عن أبي عثمان عن سعد بن وقاص قال: قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. قيل أهل الغرب هم العرب، وكلهم أهل الشام، هي الغرب من الأرض أهل الشام، وهذه الطائفة نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم، هي الطائفة التي تقوم بحراسة الدين والسنة إلى يوم القيامة، والله عز وجل لا يخلي منهم الأرض أبدا، بل هم الحمد لله على ظهر الأرض لا يمنع وجودهم ضعف المسلمين ولا قوتهم ولا ظلم ظالم ولا جبروته مهما حصل، ولو قويت شوكة الكفار فإن المسلمين وإن تخلف عنهم النصرة والنصر بالسيف والسنان فلا يتخلف الظهور بالحجة والبيان. هذه الطائفة هم حراس هذه الشريعة والقائمون بها وبنشرها. قال البخاري كما نقل النووي: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم. هم أهل العلم، ويكون الظهور هنا بالحجة والبيان، لأن الظهور بالسيف والسنان يتخلف. ولهذا قد يشكى على البعض يقال: كيف الظهور والكفار يعلون علينا في هذا الجانب، جانب السلطة وجانب القوة؟ يقال مراد بالظهور ظهور الحجة والبيان، وقد يكتمل لنا في عصر من العصور الأمران: ظهور السيف والسنان والحجة والبيان، كما في الخلافة الراشدة. فقال البخاري: هم أهل العلم. وقال أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من. ويريد أحمد بأهل الحديث من؟ أهل السنة والجماعة، أي في مقابلة أهل الرأي، وليس أهل الحديث اللي هم يعتنون بالحديث رواية ودراية فقط، إنما هم أهل السنة الذين يقدمون الحديث على الرأس. قال القاضي عياض: إنما أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد مذهب أهل الحديث. نعم.
قال: باب مراعاة مصلحة الدواب في السير والنهي عن التهريس في الطريق. قال: حدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فأسرعوا عليها السير، وإذا عرستم بليل فاجتنبوا الطريق فإنها
السنة عن القاح. نعم.
وإذا عرستم بليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها، وإذا عرستم فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل.
هذا هدي يحتاج إليه المجاهدون، أما الدابة التي تركبها أرفق بها، هذا دعوة للرفق بالدابة. والفرق بين السير في الخصب والسير في القحط: الخصب اترك تمهل في السير عليه، اتركها ترعى، يعني الانسان لما يكون يسير والارض خضراء لا تتعجل في السير، اترك الدابه تاكل تاخذ حظا من هذه الخضره. اما اذا كان في زمن قحط ما في خضره فاسرع بها حتى تصل الى المراد فتاكل هناك. هذه مراعاه للدواب ليست للآدميين، للدواب. لم ينسى الإسلام حظ هذه الدابة من الرزق والطعام وأخذ حظ النفس من ذلك. نعم.
باب السفر قطعة من العذاب واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله بعد قضاء شغله. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب وإسماعيل بن أبي ويس وأبو مصعب بن الزهري ومنصور بن أبي مزاحم وقتيبة بن سعيد قالوا: حدثنا مالك حاء وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي واللفظ له قال: قلت لمالك: حدثك سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه.
هذه أيضا هدي النبي لما يقول: ومأوى الهوام بالليل، يقول النووي، وهذا أدب من أداب السير والنزول، أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الحشرات ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها، ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه وما تجد فيها من رمة ونحوها، فإذا عرص الإنسان في الطريق ربما مر به منها ما يؤذيه، فينبغي أن يتباعد عن الطريق. يعني بالليل تمتسر الهوام على الإيه؟ السهل من الأرض، طريق المعتاد، تلتقط شيئا يسهل سيرها، إنما بالنهار لا. فأنت إذا عرست ليلا ونزلت آخر الليل تنام وتستريح فلا تتعرف وسط الطريق. وأيضا قد يأتي الإنسان من يسير فيدوس عليه، لأن هذا مكان سير، لكن تخذ جانبا حتى لا تؤذى. هذا أدب عظيم ورشاد وحسن. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه، فإذا قضى أحدكم نهمته من وجهه فليعجل إلى أهله.
النهمة يقولنا بفتح النون وإسكان الهاء هي الحاجة، النهمة. نعم.
قال: نعم.
لأن الإنسان فعلا مهما كان مسافرا حتى لو إلى سفر طيب فإن السفر قطعة من العذاب مهما كان، يمنع الإنسان حظه من نوم وطعام وشراب. معروف المسافر ما يستمتع مثل ما يستمتع إذا نزل في أهله وبيته. نعم. يعني أنت الآن مثلا ممكن تعود مع واحد، لو أنك ضيف عند واحد تعود، أنت ممكن ما تنامش طول الليل وأريد أن أكلمك تقول أنا أريد أن أنام، أو لو هو قال لك مثلا: طيب أنا لعلي أتعبتك يعني تنام. لا والله لا، تفضل تفضل كمل كمل، وأنت أصلا تريد أن تنام. او يقول: طيب والله انا عندي مشوار، ايه رايك تيجي معي المشوار؟ بس انا اتفضل اتفضل، وهو ما نام اصلا. بخلاف الواحد اذا عاد الى بيته واستقر، لو قالت له زوجته: اريد كذا، ولا لا انا انام الاول وبعدين اذا قمت من النوم. فالانسان ياخذ ويا راحته، ياخذ راحته في النوم وياخذ راحته في في في, في اموره كلها ويستأنس ببيته. فلهذا عد سريعا ونحن في هذه الحياة الدنيا مسافرون، فلا ينبغي الإنسان أن يركن وأن يستأنس الأنس الكامل، بل هي معبر إلى الآخرة. لهذا النبي قال كن في ابن عمر كن في الدنيا كانك غريب أو عابر، وماذا؟ أو عابر سبيل. فنحن في هذه الحياة الدنيا، وإن كان الواحد له البيت والمسكن لكن ليس بيت استقرار. ولهذا دخل على أبي الدرداء على أبي ذر أظن لما دخل عليه رجل فلم يجد عنده شيء في بيته، فقال أين متاعك؟ قال لنا بيت آخر نضع المتاع فيه. قال لكن لابد لك من متاع في هذا البيت. قال صاحب الدار لا يدعنا، صاحب الدار لا يدعنا نضع شيئا في هذا. ففهم القائل أنه إنما يريد بيتا جديدا يحيل عليه متاعه، وهو إنما يريد الآخرة. نعم.
باب كراهية الطروق وهو الدخول ليلا لمن ورد من سفر. قال حدثني أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا
أداب كلها أداب عجيب هذا الدين والله العظيم. شوف وضع الرب سبحانه وتعالى شرعه سبحانه، يعني ما في شيء يتركه لك دينك أبدا. شوف مر معنا الدواب، وإذا نزلت تنام في الليل نم في المكان الفلاني دون المكان الفلاني، كذلك إذا أتيت أهلك ليلا. كان النبي لا يترك أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية. لماذا؟ في الرواية الأخرى حتى تستحد المغيبة وتنتشط الشعثة، يعني تستعد لزوجها. يعرس خارج المدينة بقليل فيعلم تعلم النساء مقدم الرجال، تقوم كل مرأة تستعد. هذا العرب، هذه خلق الإسلام العظيمة، تستعد المرأة لتلقى زوجها في أبهى حلة. فدل هذا على أن هذا مقصد المقاصد العظيمة، وأن المرأة من المستحب لها أن تكون على استعداد للقاء زوجها، لا سيما إذا كان غائبا، لأن الغيبة مش الغيبة في فضل الغيبة ويذكرك أخاك بالمكره، والغيبة البعد، لأن الغيبة مظنة التشوق إلى الأهل. فطبعا إذا عاد من سفر بعيد وقد انقطع عن أهله زمانا هذا مظنة أن يأتي أهله، مظنة أن يأتي أهله إذا عاد، فلا يأتي أهله تقول له والله تنتظر أفعل كذا، أو يجدها في ثيابها الرصة، قد يرى منظرا يقشعر منه جلده. فلهذا أمر المرأة أن تستعد، وأمر الرجل أيضا أن يكون متلطفا وأن يعين المرأة على ذلك. لا يقول والله أفجأها أدق الجرس لين ساعة 2 بالليل من زوجك، لا ينبغي. الآن طبعا يا أخواني ما عاد تعرس في الأصفار ولا شيء، إنما الهواتف الآن تقوم هذا المقام. الإنسان وهو عائد مثلا من سفر يقول مثلا أنا وصلت إلى كذا، أنا قريب من كذا، فتستعد المرأة لهذا اللقاء. نعم.
قال وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا همام قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله، غير أنه قال كان لا يدخل. قال حدثني إسماعيل بن سالم قال حدثنا هشيم قال أخبرنا سيار حا وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال حدثنا هشيم عن سيار عن شعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة، فلما قدمنا المدينة ذهبنا لندخل، فقال أمهلوا حتى ندخل ليلا أي عشاء كي تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة.
مغيبة
عند المغيبة المغيبة
قال نعم. والاستحداد هو إزالة شعر العانة. نعم. ويلحق به كل ما يكون من أذى في المرأة، شعر العانة، شعر الإباطين، إلى غير ذلك من هذه الأمور. نعم. تتعاهد نفسها يعني.
قال حدثنا محمد بن مسنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة عن سيار عن عامر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدم أحدكم ليلا فلا يأتين أهله طروقا حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشايفة. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا شعبة قال حدثنا سيار بهذا الإسناد مثله. قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد يعني بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عاصم عن الشعبي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طال رجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا.
إذا طال
الرجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا.
الغيبة.
إذا طال رجل الغيبة أن يأتي أهله طروقا. قال وحدثنيه يحيى بن حبيب قال حدثنا روح قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن محارب عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يلتمس عثراتهم.
يعني يأتي ليلا يقول أنا شوف المرأة هذه عندها أحد ولا لا، فلا يعلمها وإنما يفجأها ليلا يفتح الباب ويدخل عليه من أجل أن يتخونها، ينظر هل عندها أحد أم لا. لا ينبغي هذا، لا ينبغي هذا، نعم، لأن هذا قد يفسد العشرة. تقول لما لم تتصل؟ يقول والله أنا أردت أن أختبرك، فلربما غضبت من ذلك غضبا شديدا أنت تشك فيا. نعم.
قال وحدثنيه محمد بن مثنى
أو
قال
عثراتهم مثل في هذا النحو، وقد يكون عثرات من وجه آخر أيضا، هو يريد أن يطلقها ولا كذا فيدخل عليها وهي غير مستعدة للقائه وليست قد أعدت نفسها ويعني تجملت وكذا، فيقول أنت هكذا لا أعود أبدا إلا وأنت على هذا المنظر، أنا كذا. طب أنت السبب. هو يريد أن يلتمس عثرات، مثل ما يعود الواحد قبل موعد الغداء ويقول فين الطعام، أنت ما أعددت، أنت كذا، يريد أن يلتمس العثرات. أو يدخل المطبخ صباحا وهي قد بات لها في المطبخ من أدوات الطبخ ما تغسله بعد ساعة، فين هذا، أنت ما تفعلين، أنت كذا. أكثر الناس للأسف الشديد بعض الناس يهتم بمثل هذه الأمور، والإنسان يحمل امرأته على ماذا؟ يحمل امرأته على التزام الأشياء الطيبة ويقيل عثرة امرأته. يعني إذا أراد مثلا أن تفعل هذا بعد الفجر وتنظف مطبخها يقول يا اجلس يقول الأذكار حتى تطلع الشمس ودعيك من هذا في أي وقت تحصلينه. لكن بعض الناس ما شاء الله يقظ، ما شاء الله تاجر أو يعني صاحب عمل، يريد أن يدخل البيت فيجد كل شيء على ما يرام بالملي وقد يوقظها من النوم. لا، الإنسان يرحم، وبعدين إذا أنت أردت شيئا عاجلا فقم أنت به، فكان النبي في مهنة أهله صلى الله عليه وسلم ساعد امرأتك لو ألم بها شيء. فالإنسان يكون رجلا هينا لينا مع أهل بيته، كان النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس لأهله. لما بعض الناس يشكك يربي كما يقال الروشة لامرأته، نعم، ما غسلت، ما نظفت، ما فعلت، ومهما تفعل ما يرضى بذلك، ويقول لها فلان إذا دخلنا بيته وجدناه كذا وكذا وكذا. نعم.
قال وحدثنيه محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بهذا الإسناد قال عبد الرحمن قال سفيان لا أدري هذا في الحديث أم لا، يعني أن يتخونهم أو يلتمس عثراتهم. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر حا وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال جميعا حدثنا شعبة عن محارب عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بكراهة الطروق، ولم يذكر أن تخونهم أو يلتمس عثراتهم.
نعم. طيب. نعم. يعني إذا أمنت الفجاءة، لكن لو تم إعلامهم لا بأس. نعم. هذا مجنون. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان.
يكفي، نقف في كتاب الصيد. نعم، سؤال ايه؟ حرام، حرام حرام حرام. شقة سكنية، بيقول سؤال في سؤال، شقة سكنية في 6 اكتوبر حرام حرام. انت لسه ما خدتش خبرة. واحد بيقول لي، واحد من 3-4 انا مش عارف، كان اخوة معايا من كان بيقول يا شيخ فيه خاطب، راجل يخطب فيه خاطب، قلت له ليس يأخذ كل حقوق. بيقول هو لسه بيقول فيه خاطب، قلت له يأخذ كل حقوق، كل شيء يأخذ. فالمهم قال لي في طيب السؤال، يعني في خاطب كان قدم شبكة ثم فسخ الخطبة وكذا، فلي أخذ شيئا؟ بقول في خاطب يأخذ كل حقوق. فهو ده بقول في شقة في 6 أكتوبر شقق حرام، هذه حرام. هذا الموجز إليك الأنباء. يقول هل يجوز حجز شقق سكنية وفق هذا النظام؟ ورق عادية. طيب البند، وذكر فلان أن القسط الشهري يبدأ من 480 جنيه كحد أدنى بزيادة سنوية 7% كحد أقصى لمدة 15 عام، يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن. يتم حسابه طبقا لتكلفة الوحدة ودخل المواطن. إذا النسبة غير معلومة، ولا يجوز الشقة بالتقسيط إلا أن تحدد الثمن. انت حر 15 10 سنين 20 سنه، مو معطيني ثمن شقه اسدده على 10 15 سنه وتكون معلوم، 100,000 اسدده على 10 سنوات، 50,000 اسدده على 5 سنوات او 20 سنه، المهم حدد لي هذه. انما يقول ايه بزياده سنويه 7% كحد اقصى، اذا في حد ايه ادنى لمده 15 عام يتم حسابه طبقا لتكلفه الوحده ودخل المواطن، اذا هذا يتفاوت، فصار العائد هنا مجهولا فلا يجوز. ويقدم صندوق التمويل العقاري دعما نقديا يتراوح بين 5 إلى 25,000 طبقا للداخل، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار، ويقدم البنك المركزي من خلال البنوك المشاركة تمويلا للوحدة بأسعار عائد مخفضة تحسب على أساس متناقص وتبلغ 7% ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل. أيضا ده دخول البنك كطرف ثالث، وطبعا البنك عادته في هذه انه بيدخل يغطي يعني المؤسسه المسؤوله، ثم تكون له النسبه، نسبه العائد من المواطن. هذه كفى من غير ما نقرا الشروط كلها، هذه كفى. ما خلاص هي كلها. يقول وحول اسلوب التقدم والسداد، ذكر فلان انه يتم السداد مقدم الحجز بمبلغ، يتم سداد مقدم حجم مبلغ 5,000 جنيه يرد في حالة عدم التخصيص، يعني إذا ما خرج اسمه، بجانب 100 جنيه مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سداده في أي مكتب بريد ممكن بكافة محافظات الجمهورية، وذلك على حساب الجاري كذا، بحساب بنك التعمير والإسكان مفتوح كذا كذا كذا. يعني هو 5,000 لو هيحجز شقة ما فيش مشكلة، لو هيحدد المبلغ وهيقدم مقدم 5,000 مش مشكلة. المئة جنيه طبعا قابلة، ان هو ممكن تكون 100 جنيه ارباح مبلغ لكن يسموها مصاريف ادارية، وممكن تكون مصاريف ادارية بالفعل، والغالب انها بتبقى ارباح، ولهذا اخذت القروض الان صورة اخرى غير الاولى. الان يقول هذا القرض بدون فوائد او بدون كذا، بس يبقى تقدم مثلا 300 جنيه في المقدمة انها اوراق، هو دي اصلا فائدة، هذه الفائدة اللي يسموها أو الربح اللي يسموها. فلهذا نقول يعني جميع هذه الشركات وهذه المؤسسات وكذا ما تقوم على مراعاة الأحكام الشرعية، ما تقوم، لكن مقل ومستكثر في المخالفات، ما تقوم. ولهذا قل معاملة تنجو من هذا الباب، ما في معاملة أصلا، لأن المفترض المعاملة اللي تنجو هي اللي يقوم عليها العلماء والمشايخ وطلبة العلم، هم الأول الذين ينقحون هذه المعاملة من كل مخالفة شرعية، وهذا لا يكون أصلا.
لا يمكن فيه قرض حسن، ولا كان الناس كلها أخذ القرض الحسن بدون فوائد، لا يمكن الناس تأخذ القرض هذا، كان الناس كلهم أخذ هذا القرض، ولا يمكن طبعا إعطاء هذا القرض للناس كله. كذلك مثل هذه الشركات لو تعاملت التعامل الشرعي يظنون أنهم بذلك لن يربحوا. مفيش مشكلة، هو حاجز بيحجز، لا هو بيحجز عشان يشوفه، هو عنده 100 شقة هيعطيها لمين، فبيتقدم 1000، طب هترسى على مين، فبيعملوا بحث شوفهم أيهم الأحق، ينزلوا بحث، ده ما عنده سكن، ده عنده سكن، ده كذا ده كذا، في النهاية أو قرعة أو إلى آخره، في النهاية بيأخذ 100. 5000 لمن رسى عليه الاختيار بيتم عليها المبلغ، واللي ما رسى عليه العطاء والاسم بيرجع عليه المبلغ، لا إشكال في ذلك. لا، في صورة بقى أخرى، إن هو إزاي بيأخذ مالك ويقول لك نضعه في البنك، أنا استثمره لك، وإذا ما أخذت الشقة بنرجع لك 5000 بأرباحها. هذا نظام سمعت عنه أيضا قريبا، يعني إذا ما أخذنا مبلغك ما جاء اسمك نعطيك 5000 بأرباحها. طب أي أرباح أصلا أخذه أنا، أي أرباح عن إيه؟ أنت عملت لي في المال إيه؟ ضربت بماذا؟ هذا كله يعني لا يخلو من ملاحظات شرعية. نعم، لا مثل العربون، هي صورتها العربون وليس صورتها إيه، لا استصناع ولا شيء. استصناع إن أنت فعلا شق لي، لأن لما ترسى شق علي الكل السلام يتم إعداده إعدادا كاملا، فإذا رست علي فما فيش مشكلة بعقد استصناع. إنما الأشبه في 5000 عربون، ده الأشبه ولا تسلم. تمام، ولهذا لو أنت رست عليك يبقى 5000 عقد استصناع صح، لكن قبل ما ترس عليك هو يريد أن يعرف من الجاد في التقديم، لو اقتصرت على دي ما في مشكلة، من الجاد في التقديم، لأن ممكن يختار اسمك وأنت تتركه بعد ذلك، فمن الجاد في التقديم، فيقول لك هات فلوس عشان تبقى يثبت لي جديتك في هذا، فيكون هذا أشبه بالعربون. نعم، ما هو البائع، والبائع له أن يرجع، يعني المشتري لو رجع بتاخد أنت الإيه، لو المشتري رجع في صورة العربون، المشتري رجع بيروح على 5000، طب لو البائع رجع يرد 5000. نعم، فهو هنا ما فيش رجوع، هو هنا عايز يقول لك ان احنا بتقدم لنا كذا وكذا وكذا، احنا ناخدكم بالقرعة او بالبحث، كلنا مفقين على هذا الشرط، فيكون 5000 ليتبين له جديتك في هذا الامر. احنا بنقول اشبه، يعني هذا اشبه به، المبلغ هنا اشبه لكن لا يسلم، اما يكون في فوائد تعود عليك هذا مش لا عربون ولا خلاف، حتى لو عربون فانه عربون بفائدة، يبقى ده قرض جر نفعا، يبقى انت ده بيقول انك انت المال هذا انت ماذا صنعت به، انت المال هذا اكيد استفدت منه على مدار سنة او 6 اشهر او 5 اشهر. نعم، لكن هو اشبه يعني من قدر ايه فقط. حديث ابو موسى من قدر تكون كلمة الله العليا. نعم، انا كنت دايما اذكره من حديث ابن عباس.